بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية العاشرة بعد المئة الخامسة والمقامة في يوم السبت الموافق 26 من شهر شعبان لعام 44 و400 ألف، وهي تتضمن عدة وقفات. الوقفة الأولى مع كتاب الصيام من كتاب فروع الفقه ليوسف ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: الثالث الصوم، ويشتمل على أربعة: صائم وصوم ومفسد له ومفعول فيه.
هذا المتن هو متن الفروع للعلامة يوسف بن عبد الهادي رحمة الله عليه. هذا متن مهم جدا، وأرى أن طالب العلم عليه أن يحفظه، ولو أنه جرد المغني وجرد ابن المنذر وجرد المطولات في الفقه فإنه لا يستغنى عن هذا الكتاب المختصر الذي جمع الفقه في قرابة 60 صفحة. جمع الفقه كله من أوله إلى آخره في قرابة 60 صفحة، لكنه جعله على طريقة الضوابط والكلمات والمختصرات، وهذا باب لا يغنى عنه غيره. فالمطول شيء، والمختصر شيء، ووضع الضوابط والأحرف في العلم شيء آخر، وكلها طرق تصنيف. ما أحد يأتيك ويقول لك ويزهدك مثل هذا الكتاب، أي فقه هذا الذي يجمع في 60 صفحة، وبعض المسائل قد نصنفه في 600 صفحة. بعض المسائل لو استوعبتها واستوعبت الكلام فيها واستوعبت الخلاف فيها قد تتكلم في 600 صفحة مستوعبا كلام العلماء وحجة كل فريق والرد وغير ذلك والترجيح. ونقول نعم فعلا بعض المسائل قد يأخذ منك 600 صفحة 300 صفحة، فكيف نجمع الفقه كله في 60 صفحة؟ الجواب أن هذه طريقة تصنيف، فمعلوم أن المختصرات شأنها بخلاف شأن المطولات، وهذه طريقة السلف. فمن اعتمد المختصرات وألغى المطولات وقال يكفي هذا، قلنا طريقتك ناقصة. ومن اعتمد المطولات وترك المختصرات وقال أتي بالشيء من نهايته، بدلا من أن أتدرج أبدأ بالمختصر جدا ثم المتوسط ثم المطول، لماذا لا أبدأ بالمطول مرة واحدة؟ نقول هذا لا ينبغي لطالب العلم، وذلك لأمور. الأمر الأول أنك خلفت طريقة العلماء، فمن الذي وضع المختصر والمتوسط والمطول؟ أليس العلماء؟ العلماء في كل فن من الفنون، في علم الفقه، في علم الحديث، في علم العقيدة، في علم ابن القيم رحمة الله عليه وضع مجلدات في مسألة القدر، مسألة القدر فقط مجلدات. لكن نجد أن شيخ الإسلام وضع المعتقد كله في وريقات، فمسألة القدر في مجلدات والمعتقد كله في وريقات، فلا هذا يعاب ولا هذا يعاب، يقال هذه طريقة وهذه طريقة وهذه طريقة. فإذا عرفنا هذا، فما الطريقة التي سلكها العلماء في الطلب؟ الطريقة التي سلكها العلماء في الطلب وتكاد يكون مجمعا عليها أن طالب العلم ينبغي أن يبدأ بالتدرج. التدرج، ابدأ بمختصر أتقنه، حل ألفاظه، ثم انتقل بعد ذلك إلى ما بعده من المتوسط، ثم انتقل بعد ذلك إلى المطولات. ألسنا في مدارسنا وجامعاتنا نلجأ إلى هذا؟ وهذه طريقة صحيحة. هل أول شيء يدرسه الطالب الطب والهندسة؟ ندخله كلية الطب مباشرة، نقول بدل من الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعة، طالما المسألة هي معلومات، طيب ندخل الطالب مباشرة على كلية الطب ونختصر التعليم، وبالتالي الميزانية تخف ولا ننفق لنا فقط، ولسنا في حاجة إلى مدارس وكذا، تكون ماذا؟ جامعات وفقط. ويبقى الطالب في سنة إيه يا ابني؟ 7 سنوات في أولى جامعة أو في أولى طب. يبقى كيف يكون هذا؟ هل هذا يقبل؟ ما يقبل. ليه؟ لأن لابد من مقدمات، لابد من تدرج، فالعلم يأتي شيئا فشيئا، ولا يأتي العلم مرة واحدة، إنما يأتي شيئا فشيئا، فهذا التدرج مطلوب. حتى في الصناعات والحرف نجد أن الصناعات والحرف قائمة على هذا، يبدأ الواحد يكون كما يقال مساعد بنا ولا مساعد سباك ولا مساعد كذا، بعد ذلك يأخذ شيئا فشيئا ويمسك شيئا، حتى يصبح بعد ذلك ماهرا في صنعته. فلابد تبدأ من البداية هكذا، وكل كبير في مهنته بدأ صغيرا ثم تدرج. والعلم صنعة، العلم صنعة كسائر الصنعات، لابد أن تبدأ فيها بماذا؟ لابد أن تبدأ فيها بالتدرج ثم ترقى شيئا فيه. يوما ما كان البخاري في حلقة الصبيان، يوما ما كان الشافعي في حلقة الصبيان، يوما ما كان مالك في حلقة الصبيان، ثم تدرج شيئا فشيئا. ولهذا من الآفات أنك تكبر بدون أن تطلب، فتنتقل من مكتبتك إلى مكتبك، أو من بيتك إلى منبرك، ويكون عندك أسلوب ولباقة فينبهر الناس بك، والناس ليس عندهم علم، وإنما عندهم أن من أدى أداء حسنا فهو الشيخ العالم. ولهذا تصدر كثير من الخطباء واشتهروا بذلك وصاروا المشايخ والعلماء. فإذا ديت تنتقد واحد الآن لخلل أولي في العقيدة، لأنه ما درس العقيدة ولا درس الفقه، دراسة بالتدرج، دراسة على طريقة العلماء، اللي يقول لك ان الاعتكاف يكون في البيوت وصلاة الجمعة تؤدى في الشقق، هذا ما درس فقها، هذا ما درس فقها. والذي يرى الخروج على السلاطين ويقول بأن هذه المسألة مسألة مختلف فيها، هذا ما درس عقيدة، إنما تصدر هؤلاء بالخطب فاشتهروا في الناس على مدار 20-30 سنة. فلما جاء الانتقاد بعد ذلك صرت أمام الناس تنتقد من؟ تنتقد عالما كبيرا، وهو ليس كذلك. فسبقت الشهرة التعلم، ولهذا يصعب أن يتعلم أمثال هؤلاء الذين تصدروا. ولهذا فرق السلف بين ما يسمى بالخطب، ولهذا قالوا هؤلاء أصحاب خطب ليسوا أصحاب علم، أصحاب خطب. لكن مالك بدأ بماذا؟ بدأ بالخطب. البخاري بدأ بالخطب، فلهذا تجد أكثر المشاهير خطب. عبد الحميد كشك اشتهر في الناس عالم بماذا؟ بالخطب، بالخطب. وحتى من تصدر صاحب الخواطر، خواطير حول القرآن الكريم، فسر القرآن، لكن فسر القرآن بماذا؟ بأي أسلوب؟ بأسلوب العوام وطريقة العوام، ليس بعلم. إنما خواطره حول القرآن الكريم يسقط كل ما في راسه على القرآن، لكن هل هذا هو علم تفسير؟ أدوات المفسر، أصول هذا العلم، مناهج المفسرين؟ أبدا، ما يعرف عنه شيئا. تفسير صاحب الخواطر لا علاقة له بعلم التفسير، مثل تفسير سيد قطب في ظلال القرآن الكريم، في ظلال القرآن الكريم، هل هذا التفسير يتبع مناهج المفسرين وأصول هذا العلم؟ أبدا. هذه المشكلة، أن الشهرة تسبق التعلم، وأن أصحاب الخطب يتمكنون في الناس، لأن عموم الناس يستهويهم العلم أو الخطب. لما تصعد على منبرك وتؤصل، ولما تخاطب الناس وتؤصل، التأصيل بعيد عن الناس، لكن العواطف ودغدغة العواطف والقصص. فصار في الأمة القصاصون الذين حضر منهم السلف، لا الراسخون. فإذا لابد قبل أن أقيم كتابا أن أنظر هل هذا الكتاب على طريقة العلماء أم لا. لا آتي إلى كتاب مثل كتاب ابن عبد الهادي يوسف بن عبد الهادي بخلاف محمد بن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام، لا آتي إلى كتاب مثل هذا الكتاب وأقول 60 ورقة الفقه في 60 ورقة. 60 ورقة مضغوطة، 60 ورقة أحرف، الحرف الواحد اقسمه على الفقه كم سيخرج لك. فهل هذه كانت طريقة العلماء؟ نعم، طريقة العلماء يضعون المتون، الأحزمة، الضوابط، وهي ما تسمى بالمتون العلمية والمختصرات، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى المتوسطات، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى المطولات. مثل الطالب يبدأ الأول بمعرفة الحروف في اللغة العربية وكيف يكتبها، بعد ذلك كذلك الأرقام وكيف يقرأها، ثم بعد ذلك كيف يجمع، بعد ذلك كيف يجمع الكلمة، بعد ذلك كيف يجمع الجملة، بعد ذلك كيف يكتب موضوع إنشاء. لكن هل لو أنك علمت الطالب أول ما يدخل المدرسة أكتب موضوع إنشاء، موضوع تعبير، ما يصلح، وما يدري أصلا عن الأحرف، لابد أن يبدأ الأحرف. ولهذا من مما ينبغي توافره في المعلمين للمرحلة الأولية الأول والثاني والثالث أن يكون القائم بالتدريس على هذا أمهر المعلمين. نحن نحتاج في المراحل الأولية إلى أمهر المعلمين، لأن الطالب إذا بدأ، التلميذ إذا بدأ قويا وإذا أنه أصل من أول ما تعلم التأصيل الصحيح استراح بعد ذلك. لكن حينما يكون الخلل في البداية يبقى الخلل إلى النهاية. فإذا المختصرات منهج مقرر عند سلف الأمة، مختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات، هذا منهج مقرر عند الأمة، وعلى الشيخ وعلى الطالب أن يتدرج في الطلب، فلا تبدأ بالكبير. واحد يقول لك أنا لماذا أحفظ 40 النووية مثلا أو 40 لابن عبد القوي، ثم بعد ذلك عمدة الأحكام، ثم بعد ذلك بلوغ المرام، ثم بعد ذلك أحفظ الصحيحين. طب لماذا لا أبدأ بالصحيحين مباشرة؟ نقول هذه طريقة من؟ من الذي قال احفظ الصحيحين أولا؟ لكن في تدرج، تبدأ بالتدرج أولا، تبدأ بالتدرج أولا. فطريقة الدرج طريقة مهمة جدا. هذا الكتاب كتاب الفروع مهم جدا ونادر في المكتبة الإسلامية، نادر طريقته، وهو أنه يجمع لك فقه الباب وفقه الكتاب في كلمات. فخذ عندك الصيام، الصيام يجمع 4 كلمات، 4 كلمات، صائم وصوم ومفسد له ومفعول فيه، 4 كلمات. تحفظ 4 كلمات ثم تطلب عليك شرحه. يبقى عندك صائم، من هو، وعلى من يجب الصوم، الصوم ما هو ومتى يجب وما صفته، ومفسد له وهو مبطلات الصوم، ومفعول فيه وما تعلق بآدابه وأحكامه وغير ذلك. إذن الصوم رجع إلى 4 كلمات. حينما يحفظ الواحد هذا إذن جمع لك ماذا؟ أصول الباب، أصول الباب. فكل باب من أبواب الفقه يجعل لك كلمات. هل هذا الكتاب لما تفتح الآن ابن المنذر تجد هذا؟ لا. لما تفتح الآن المغني تجد هذا؟ لا، تجد شرح هذا. لكن أن يجمع لك فقه الباب في كلمات في الصلاة، يجعل لك مثلا في كذا كلمة، في الصوم، في الزكاة، في الحج، في النكاح، في البيوع، في إلى آخره، كل كتاب يرجعوا إلى أربع كلمات، خمس كلمات، ست كلمات، سبع كلمات، هذا المختصر، ثم بعد ذلك يفصل. نعم، سبق أن عرفنا بأن الصوم هو التعبد إليه سبحانه وتعالى بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وتكلمنا عن هذه المسألة في ما مضى، وبينا أن هذا هو الحد الشرعي للصوم، فمن متى يبدأ الصوم إمساكا، ومن متى يبدأ الفطر، فمن طلوع الفجر الصادق ليس الكاذب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، أي ليس هناك إمساك حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وهذا مع قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولهذا لا يجب إمساك، بل ولا يسن إمساك قبل هذا الوقت الشرعي، وعليه فما يحصل عندنا من الإمساك الذي يكون قبل الأذان بربع ساعة، هذا على خلاف ماذا؟ هذا على خلاف السنة. طيب، الكلمة الأولى الصائم، ها، يبقى كتاب الصوم هنا اشتمل على أربع كلمات، ما هي؟ ها،
أما الصائم،
أربع كلمات، من يقولها؟ ها، صائم وصوم ومفسد له ومفعول فيه، ها، صائم وصوم ومفسد له ومفعول فيه، ها، ومفسد له، له مفسدات الصوم ومفعول فيه، ما يفعل في الصوم، ها، هذا مختصر هذا الباب. طيب، الصائم، نعم،
أما الصائم فهو في الواجب كل مكلف غير مسافر وحائض ونفساء، وفي النفل كل مميز عاقل غير حائض ونفساء.
أما الصائم فقال فهو في الواجب وفي النفل، شوف الترتيب الجيد، هذه تشجيرات كما يقال، بس تشجيرات سلفية. أما الصائم وهو الذي يكون إما أن يكون صائما صوما واجبا، وإما أن يكون صائما صوم تطوع. الصائم الصيام الواجب، الصائم صيام النفل، ما الفرق بينهما؟ في الواجب يتعلق بمن يجب عليه الصوم، وفي النفل يتعلق بمن يجب عليه ومن لا يجب، فهناك من يجب عليه الصوم وهناك من لا يجب عليه الصوم، فإن صام حتى لو في الصوم الواجب اللي هو رمضان بالنسبة له لا يكون واجبا، يكون نفلا. فالصائم على قسمين: من يجب عليه الصوم ومن لا يجب عليه الصوم. فمن الذي يجب عليه الصوم؟ على من يجب الصوم؟ قال كل مكلف. المكلف في مصطلح الفقهاء هو البالغ العاقل، المكلف في مصطلح الفقهاء هو البالغ العاقل، فإما أن يقول يجب على كل بالغ عاقل، وإما نقول على كل مكلف. إذا قال كل مكلف تعني كل عاقل بالغ، ولهذا لا تقول يجب على كل مكلف بالغ عاقل، ما يصلح، لا، على كل مكلف أو على كل بالغ عاقل. إذن المكلف في مصطلح الفقهاء يعنون به البالغ العاقل، إذ لا يجب التكليف على مجنون لعدم وجود النية، ولا يجب التكليف على صغير لعدم كمال الأهلية، هو عنده تمييز من السابعة، لكن الأهلية التي تكون عند السابعة لا تؤهله للتكليف لأنها ناقصة، فهو مميز وليس مكلفا، ولهذا نقول لا تجب عليه. وإن كان يعود على الصيام، وإن كان يعود على الصلاة، لكن لا يجب عليه. لماذا؟ لعدم كمال الأهلية التي توجب إيجاب التكليف عليه، إيجاب التكليف عليه. ولهذا الشريعة راعت أطوار الإنسان. فهناك طور، وطور أول قبل التمييز، وهناك طور بعد التمييز في التمييز، وهناك طور هو التكليف بعد البلوغ، وهناك طور هو الرشد. الطور الأول وهو ما قبل التمييز، فهذا لا يجب عليه شيء ولا يسن شيء من العبادات إلا الحج والعمرة لورود الدليل. فلا يأتي الصغير قبل التمييز شيئا من العبادات، ولا يؤمر بشيء من العبادات إلا الحج والعمرة، لما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي وفد فقال: من الوفد؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قالوا: قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت امرأة صبية لا صغيرا وقالت: يا رسول الله، لهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. ولهذا نحرم عن الصغير. لو عندك ولد مولود وبعد 40 يوم خرجت أنت وأمه لأداء عمرة، هل لك أن تحرم عنه؟ نعم، لك أن تحرم عنه، لك أن تحرم عنه مهما كان، ولك أن تحج عنه. نعم، لك أن تحج عنه، ولكن هذا لا يجزئ عن حجة الإسلام. لكن هل تأمر بالصلاة؟ ما عندما تأمر بالصلاة. ولهذا النبي قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع. ومن هنا يوجد خطأ مشهور عندنا، وهو أننا خصوصا الابن البكر كما يقال، كل واحد فرحان به، فرح به، وأول ما يولد يتخيله شيخ الإسلام أو الإمام مالك أو الإمام أحمد، ويتمنى أن ينطق بس ليعلم الكتاب والسنة وكذا وكذا، حتى إذا مشى أخذه إلى المسجد ليصلي معه. وربما إذا أنكر إمام المسجد أنكر عليه جدا، يعني هؤلاء الأولاد ولا بد أن نعلمهم، ولا بد أن نؤدبهم، ولا بد أن نعودهم على ذلك وكذا وكذا، هذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم جعل سن الأمر عند 7، فقال: مروا أبناءكم بصلاتهم أبناء 7. لكن لو أنك في البيت والولد قام يصلي بجوارك، أو البنت قامت تصلي بجوار أمها، هذه مسألة أخرى، لكن لأنها ليست الصلاة الشرعية التي تأمر بها. أما عند 7 تأمر بالصلاة الشرعية، لابد للطهارة، ولابد أن تكون الصلاة على صفتها. لكن ابنك يسجد ويقوم ويركع وكذا، هذه ليست صلاة أصلا، إنما هي حركات، تسمى حركات، حركات يؤديها الولد بجوارك، يؤديها الولد بجوارك، لكن لا يؤمر بالصلاة قبل ولا يؤمر بالصوم قبل. طيب الزكاة، الزكاة هو ليس مأمورا بها، لكن ولي يخرج الزكاة عنه، هذا قول عامة أهل العلم. خالف البعض بأن الصغير لا زكاة عليه لأن الشارع لم يستثني الحج والعمرة، ونقول هذا الاستثناء غير صحيح، وقول عامة أهل العلم هو صحيح. لماذا؟ لأن الوجوب هنا ليس متعلقا بالمعين، ليس متعلقا بالولد نفسه، حتى نقول هو غير مميز، فكيف نأمره بالزكاة؟ نقول الوجوب ليس متعلقا بالمعين، الوجوب هنا متعلق بالمال، بالمال. ولهذا المجنون الذي له مال يخرج وليه الزكاة عنه، ما إنه مجنون. وكذلك الصغير الذي لم يميز له مال يجب على وليه ماذا؟ إخراج الزكاة. يبقى عندنا العبادات كالآتي، عندنا العبادات الصوم، الصلاة، وهذه لا يؤمر بها قبل 7، عندنا الصوم وهذا يجب وهذا لا يؤمر به قبل 7، عندنا الزكاة وهذه يؤمر بها وليه أن يخرج لتعلقها بالمال قبل 7، وعندنا الحج هذا يجزئه قبل السابعة أن يحرم عن وليه، أو إذا عقل يحرمه عن نفسه ويلقن وليه قل كذا وكذا وكذا إلى آخره. فقد كانوا يفعلون هذا كما جاء في أثر جابر، كنا نار مع نسائنا وصبياننا، أو كما جاء في الأثر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما قالت المرأة كما عند مسلم علي هذا حج يا رسول الله، قال نعم ولك، نعم ولك أجر. واضح إخواني؟ طيب، يبقى هذا بالنسبة للعبادات قبل التمييز. ها أحد يعطينا ملخصا للعبادات قبل التمييز؟ ها قول يا ناجي، العبادات قبل التمييز. أما الصلاة فلا يؤمر بها قبل التمييز. طيب، والصوم كذلك. نعم، أما بالنسبة للحج والعمرة وكذا يأتي بها قبل التمييز لورود الدليل، ولكنها لا تجزئ عنه، ها فتكون نافلة له. طيب، وأما الزكاة؟ وليه، لأنها متعلقة بالمال، بالمال الوجوب منوط بالمال، ولهذا لا ينظر إلى أهلية، لا صغير ولا مجنون ولا عاقل ولا كذا، هي بالمال. واضح؟ هذا بالنسبة للعبادات قبل السابعة. بالنسبة للضمانات، الضمان، الضمان يضمن وليه قبل التمييز، يضمن. فلو إن صغيرا عنده 4 سنوات 5 سنوات فقع عين إنسان طفل آخر، يبقى هنا ماذا؟ هنا فيها الدية، دية الخطأ تكون على وليه. كسر زجاج سيارة، فهذا يقوم وليه بذلك، لأن قاعدة الضمانات لا ينظر فيها إلى شيء، لأن وارد سدا للباب، لأن وارد أن أب يقول لهذا الصغير اللي عنده 6 سنوات ضع إصبعك في عين فلان، ويكون قد كاد لفلان في ولده مثلا، أو اكسر الزجاج سيارة فلان. فلو كان هذا لا يضمن لأدى ذلك إلى فساد، ولهذا الضمان لا ينظر فيه إلى عامد ولا إلى عاقل ولا إلى بالغ ولا إلى شيء أبدا. الضمان عام في الشريعة، الضمان عام في الشريعة، يضمن كل أحد. النائم، الأم اللي تنام ونامت على ولدها فمات تضمن، اللي نائم فوق في الدور الثاني على السرير في الدور الثاني وبيتقلب فوقع على من تحته يضمن أي أحد، الضمان عام. هذا قبل التمييز. طيب بعد التمييز، ها بعد التمييز، بعد التمييز العبادات يؤمر بها، لكن أمر ندب، أمر ندب، فيؤمر به هذه العبادات، لكن ليس على وجه الوجوب إنما على وجه التطوع. طيب، قد يقول قائل لكن النبي قال واضربهم عليها وهم أبناء 10. نعم، الضرب ضرب تأديب، ولأنه مظنة البلوغ بقى يعني اقترب، فيكون عالما بالعبادات حتى إذا بلغ لا يحتاج إلى وقت نعلمه هذه العبادات. بالنسبة للبنت تتعلق بقى مسألة بحجابه، البنت لا يجب عليها الحجاب قبل البلوغ، لأن الحجاب من جملة التكليف، والتكليف يكون إلا بالبلوغ، لكن يلزم وليها إذا كانت محل فتنة، محل فتنة أن يلبسها ما يمنع الفتنة، فإن كانت 8 9 وكان بدنها في فتنة وليس وجهها كذلك فممكن أن يلبسها لباس الواسع ولا حرج أن تظهر الوجه. لكن لو أنها مثلا بلغت بعد ذلك 11 12 ناهزت البلوغ وفيها فتنة في الوجه فإنه يغطي وجهها. يبقى تغطية الوجه هنا ليس معنى إيجاب الحجاب على البنت قبل البلوغ، فإنه لا يجب عليه شيء، إنما إيجاب على الولي أن يمنع الافتتان به. ألا ترون أنه لا يجوز أن ينظر إلى الأمرض وهو ذكر؟ لأن البعض قد يستغرب كيف البنت نحجبها، كيف البنت معها وهي قبل البلوغ؟ نقول كيف الولد أصلا لا يجوز أن تنظر إليه، الولد نفسه لا تنظر إليه، ولهذا نهى السلف عن النظر إلى الأمرض الذي يخشى الافتتان به. وهذا فصل موجود عند أهل العلم في كتبهم أنه لا ينظر إلى الأمرض إذا كان يقع الافتتان به، فكيف بالفتاة؟ فإذا المنع هنا يكون ماذا؟ يكون من أجل الافتتان، والافتتان أعم من مسألة العورة وغير ذلك. فإذا وقع الافتتان بشيء لم يجز النظر إليه، ولهذا وليها يقوم بوضع الحجاب عليها منعا لهذه الفتنة حتى لا يفتن بها ويفتتن بها. هذا بالنسبة لمرحلة التمييز أيضا، وأنه لا يجب على أحد قبل البلوغ، لا يجب عليه شيء، ولكن يؤمر بالعبادات أمر تمرين وأمر تعويد. طيب، فإذا بلغ كان التكليف بالعبادات وأمور الشريعة، عبادات وسائر أمور الشريعة يكلف بها، لكن لا يجوز أن يتصرف تصرفا في عقود وغير ذلك إذا لم يكن رشيدا، إذا لم يكن رشيدا فيلزم للتصرفات الرشد. قال تعالى: فإن أنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوا إسرافا ولا بدارا. حتى ولو كان بالغا، حتى ولو كان بالغا، فلهذا يلزم في التصرف الرشد. ولد مثلا بلغ عنده 15 سنة يبيع بيته، يا واحد يقول لك هو بالغ، والبالغ مكلف. بالغ نعم، لكن ليس رشيد. ولهذا من شروط صحة البيع التي وضع الشارع أن يكون يعني البائع والمشتري جائزي التصرف، جائزي التصرف، وذلك إنما يكون ماذا؟ في البالغ العاقل الرشيد. يبقى هناك ما لا يلزم له تمييز، وهناك ما يلزم له تمييز، وهناك ما يلزم له بلوغ، وهناك ما يلزم له الرشد. يلا واحد يختصر الأحكام ديت. هناك ما يلزم له ما لا يلزم له التمييز، هناك ما يلزم له التمييز، هناك ما يلزم له البلوغ، هناك ما يلزم له الرشد. قول يا رضا. ما لا يلزم له التمييز، ما يلزم له التمييز، ها ايوه. لا رضا، لا رضا جديد لسه، رضا القديم لا، رضا جديد، رضا بالقاس، ها قول يا رضا. يبقى هناك ما يلزم، ما لا يلزم له التمييز، وهناك ما يلزم له التمييز، وهناك ما يلزم له البلوغ، وهناك ما يلزم له الرشد. ما لا يلزم له التمييز اخترنا الحج والعمر، فيجوز هذا قبل السابعة، قبل السابعة، والزكاة على الولي. طيب ما يلزم له التمييز؟ سائر العبادات، الصلاة، الصوم، كذا، هذا يلزم له التمييز. طيب ما يلزم له البلوغ؟ التكليف كله، التكليف كله يلزم له البلوغ. طب ما يلزم له الرشد؟ التصرف، بيع، شراء، سائر الايه؟ سائر العقود. ها طيب، ها من يعيد لنا؟ حمزة. له التكليف، ما يلزم له البلوغ وهو التكليف. نعم، الرشد وهو التصرف، سائر التصرفات، سائر التصرفات. يبقى إذن عندنا لما نأتي إلى الصائم نقول صائم هاجب عليه الصوم، وصائم لا يجب عليه الصوم، واضح؟ طيب، لهذا قال: أما الصائم فهو في الواجب، في الواجب ماذا؟ يجب على من؟ ها قال: كل مكلف. المكلف اللي هو بالغ عاق. حينما يقول مكلف في اصطلاح الفقهاء يعني يا اخواني
بالغ عاق،
تمام، بالغ عاق، هذا ليس عليه تكليف. يبقى ايه؟ يبقى ليس اما فقد شرط العقل او فقد شرط البلوغ. طيب بالنسبة لأطفال المسلمين وأطفال الكفار، يا الله خدها بالمرة، مات وهو طفل مسلم، مات وهو طفل مشرك، الطفل يتبع أبويه، إن كان أبواه مسلمين فهو مسلم في الدنيا وفي الآخرة، تجرى عليه أحكام الإسلام وكذا، وإذا مات نغسله ونكفنه وندفنه ونصلي عليه وكذا. طيب وهو في الآخرة في الجنة، أجمع أهل السنة أن أطفال المسلمين في الجنة. طيب كيف هذا وقد أنكر النبي على عائشة كما عند مسلم أنها قالت طوبى لها عصفور؟ نقول هذا من جهة النوع، فهم في الجنة بالإجماع نوعا، أما المعين فلا. يرد هنا إشكال، كيف لا نحكم للمعين بالجنة وهو أصلا لم يكلف؟ يعني ماذا عسى أن يكون يعصي؟ هو لا يؤخذ على معصيته، صغير ما يؤخذ على المعصية. طيب إذن ماذا؟ ها؟ من باب الأدب يعني نعين، لكن من باب الأدب ما نقول هذا؟ ها؟ لأنه لا يعلم أبواه، طالما أن الطفل يتبع أبويه فنحن نعم نقول هذا صغير وكذا ما يؤاخذ على معصيته، لكن ما ندري، ما ندري، لعله ماذا؟ لعل أبويه يكونان على غير الإسلام، عندهما نفاق في الباطن كفر، وإن كان الظاهر الإسلام، يبقى من هنا نتوقف، لكن هم من أرجى من نشهد لهم أو من يدخلون الجنة. طب أما أطفال المشركين فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال كثيرة، أقربها قولان، قول بأنهم يمتحنون يوم القيامة لورود الحديث بذلك، وقد صححه جماعة من العلم في الامتحان في أطفال المشركين، وقول يقول هم في الجنة لحديث الصحيح في إبراهيم عليه السلام وحوله أطفال المسلمين وأطفال المشركين، والذي نقله الأشعري عن أهل السنة أنهم يمتحنون، وهذا القول هو الذي تجتمع به الأدلة، وهو ما رجح المحققون أنهم يمتحنون يوم القيامة، طالما ورد الحديث بالامتحان وهو صحيح إذن نقول به، إذن نقول به، ويحمل حديث إبراهيم عليه السلام وحوله الأولاد على الذين امتحنوا فتجاوزوا ونجحوا. هذا بالنسبة لما يتعلق بالأطفال. يبقى يجب الصوم على كل مكلف أي بالغ عاقل غير مسافر، يعني مقيم، يبقى بالغ عاقل مقيم، وحائض نفساء يعني يكون خاليا من الموانع. يبقى عندنا مكلف بالغ واحد، عاقل اثنان، مقيم ثلاثة، خالي من الموانع كالحيض والنفاس أربعة، نضيف إلى ذلك مسلم فلا يجب على الكافر، ونضيف إلى ذلك أيضا قادر فلا يجب على العاجز، والعاجز إما أن يكون عاجزا عاجزا دائما فهذا يطعم، وإما أن يكون عاجزا عاجزا طارئا فهذا يقضي. قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام من أيام أخر من أيام أخر. يبقى صارت الشروط ستة هنا، يبقى بالغ عاقل مقيم خال من الموانع مسلم ماذا قادر. فيجب على كل مسلم وإن فالكافر لا يجب عليه وإن كان مخاطبا بفروع الشريعة، لكن لا يجب عليه لأنه لو فعل لما قبل، قال تعالى ومنعهم أن تقبل منهم نفقاتهم لأنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة لهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. طيب عاقل فلا يجب على المجنون لأنه لا نية له، بالغ فلا يجب على الصغير لأنه ليس مكلفا. طيب ما الحكم إذا أسلم الكافر وبلغ الصغير وعقل المجنون؟ يجب الإمساك عليهم عند عامة أهل العلم إلا مالكا فإنه لا يجب الإمساك عليه، لأن الصوم كان نفلا في بداية النهار وصايم نفل، فإذا بلغ في الأثناء، أتكلم على البالغ، إذا بلغ في أثناء اليوم فعنده ماذا؟ عنده أنه يكون قد بدأ نفلا فلا تحول النفل إلى وجوب. لكن عامة أهل العلم يقولون إذا أسلم إذا بلغ إذا عقل فإنه يجب عليه الإمساك، عند الجميع يجب عليه الإمساك. طيب وهل عليهم القضاء أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من رأى القضاء ومنهم من لم يرى القضاء عليه، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح أنه ليس عليهم قضاء لأنهم إنما أتوا بالواجب عليه ولم يفرطوا، فكيف أوجب عليهم إمساكا وأوجب عليهم ماذا؟ قضاء. فهنا يجب عليهم الإمساك ولا قضاء عليهم لأنهم أتوا بالواجب الشرعي الذي كلفوا به. ولهذا في حديث صوم عاشوراء لما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم صيام يوم وأرسل المنادي ينادي فأمسكوا من أثناء اليوم ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالقضاء، فدل هذا على أنه على أن الوجوب هذا منوط بالبلاغ، ولما بلغهم ذلك أمسكوا، فكذلك يقاس عليه هؤلاء أيضا. والمقيم هذا يجب عليه، أما المسافر فلا يجب عليه صوم. وبالنسبة لصوم المسافر إما يحرم إما يكره إما يباح. يحرم إن كان الصوم يضره يلحق به ضررا في بدنه فيحرم عليه، لأن النبي قال لا ضرر ولا ضرار، والله قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وإما أنه يكره إذا كان يشق عليه الصوم فإنه يكره له الصوم والأفضل أن يفطر، وإما أنه يباح له الفطر أو الصوم إذا استوى الأمران، ما في ضرر ولا في مشقة واستوى الأمران فله الصوم وله الفطر. وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، صام وأفطر. يبقى إما أنه يحرم وإما أنه يكره وإما أنه يباح. متى يحرم ومتى يكره ومتى يباح بالنسبة للمسافر؟ نعم قول يا حسام. يحرم إذا كان يضره ويكره إذا كان يشق عليه، وماذا؟ ويباح إذا استوى الأمر. وقد قال النبي في قوم صائمين أولئك العصاة. طيب كذلك القادر، فالمريض يباح له الفطر، وأيضا نقول في المريض ما نقول في المسافر، يحرم صومه يكره صومه يباح. يحرم إذا كان المرض يضره، ويكره إذا كان يشق عليه، ويباح إذا لم يكن لا هذه لا ما نقول فيها يباح، إنما إذا كان لا يضر ولا يشق عليه فحينئذ ماذا؟ فحينئذ الصحيح المختار أنه لا يجوز له الفطر، وإن كان البعض يرى أن مطلق المرض يباح له ذلك لكن الصحيح أنه لا يباح له. يبقى إذن المريض يختلف، المريض يختلف، المريض يختلف في أنه إذا ما كان يضر ولا يشق عليه فإذا يجب عليه الصوم لأن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وكما قلنا المريض إما أن يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه، أي بالحسب يعني ما يظهر لنا، وإلا فالله عز وجل على كل شيء قدير، وكم من مريض يؤس منه فشفاه الله، لكن فيما يظهر بجهة القدرة. فإذا كان لا يرجى برؤه مريض مرضا مزمنا لا لا يرجى بروفة، حينئذ نقول ماذا؟ نقول هذا عليه الإطعام، وعليه تكون قراءة ابن عباس، وعلى الذين يطوقونه فدية. يطوقونه أي بمشق، ولما جاء من أثار عن الصحابة في الشيخ الكبير والشيخ. وأما إذا كان مريضا مرضا يرجى برؤه، يعني يمكن أن يزال، فهذا ماذا؟ فهذا عليه القضاء وليس عليه الفدية، لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ويكون خاليا من الموانع كالحيض والنفاس، فمتى ما حاضت المرأة أو نزل عليها دم النفاس فإنها ماذا؟ فإنها تفطر، ولو لم تأكل، هذه أفطرت حكما، ولو لم تأكل، حتى لو ما أكلت، لو قالت أنا لا، أنا لن أكل في رمضان، أنت حتى لو ما أكلت في رمضان فأنت الآن ماذا؟ فأنت الآن مفطرة حكما، مفطرة ماذا؟ حكما، مفطرة حكما. كالذي أحدث وهو يصلي، صلى وأحدث وأتم الصلاة، هل لهذه الحركات تأثير؟ لا، هو ليس مصليا. ليه؟ لأنه بطلت صلاته حكما، يبقى ليس مصليا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة في الصحيحين قال للمخطئ في صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصل. نفى الصلاة مع إيه؟ مع وجود الحركات ووجود الأداء، لكن نفاها لماذا؟ لأنها لم يعتد بها شرعا، والشيء الذي لا يعتد به شرعا ينفى عنه. وهذا معنى النفي إذا توجه إلى نفي الصحة، لأن أحيانا النفي يتوجه إلى الصحة، أحيانا يتوجه إلى الكمال الواجب وهكذا. طب هل ممكن النفي يتوجه إلى الكمال المستحب؟ العلماء قالوا لا، انتبهوا، أحيانا يتوجه النفي ويراد به الأصل والصحة، وأحيانا يتوجه النفي ويراد به الكمال. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أنه ما من نص ورد في نفي الإيمان ويكون ذلك عائدا إلى الكمال المستحب، لا، أقله الكمال الواجب الذي يأثم صاحبه بفواته. وأي فعل ورد فيه نفي الإيمان فإنه يكون معصية من المعاصي، ويكون كبيرة من كبائر الذنوب إذا نفي الإيمان، فإن النفي لا يتوجه إلى نفي المستحب. فإذا حاضت المرأة في أي وقت من الأوقات بطل صومها، ولو قبل الغروب بخمس دقائق، ولو قبل الغروب بخمس دقائق. طب لو طهرت بعد الفجر بخمس دقائق ما يصح، لكن لو طهرت قبل الفجر بدقيقة ولم تغتسل يصح ويجب عليها الصوم، لأن الاغتسال ليس يجب عليها إلا للصلاة، لكن ما تغتسل لماذا؟ للصوم، إنما تغتسل للصلاة. وبالتالي لو أنه انقطع الدم، انقطع الدم ولم تغتسل قبل الفجر بدقيقة، فإنه يجب عليها ماذا؟ يجب عليها الصوم حتى ولو تأخر ماذا؟ الاغتسال. ومثل الجنب، لو أنه أتى امرأته أتاها فسمع، فدخل وقت الفجر، دخل وقت الفجر وهو يجامع، ماذا عليه؟ ينزع مباشرة، شوف إلى هذا الوقت ينزع مباشرة ويصوم، ولو اغتسل بعد ذلك بربع ساعة بثلث ساعة، لأن الجماع كالطعام والشراب، وقد جعل الله أمد الطعام والشراب إلى طلوع الفجر: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والجماع كالطعام والشراب إذ لا فرق بين سائر المفطرات، ولهذا إذا جامع إلى وقت الفجر وأذن المؤذن، والمؤذن يؤذن على الوقت، أذن المؤذن وجب عليه أن ينزع مباشرة. فلو بقي دقيقة، لو بقي نصف دقيقة فهذا يبطل صومه، وعليه الكفارة، كفارة المجامع، إلا إذا تيقن أن المؤذن يؤذن ماذا؟ قبل دخول الوقت، لأن المعتبر دخول الوقت. أما الأذان ما نقول أذان، ولهذا إحنا ما نقول أن الصيام هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن الطعام والشراب والفطار من أذان الفجر إلى أذان المغرب، ما نقول هذا، لكن نقول من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. طيب واحد يقول لكن عند طلوع الفجر الصادق يؤذن وعند الغروب يؤذن، نقول لا، الأذان قد يتأخر قد يتقدم، هذا الناس تختلف في هذا، لكن المعتبر شرعا هو ماذا؟ الوقت، الوقت، وقت طلوع الفجر الصادق إلى وقت غروب الشمس. فلو أنه دخل الوقت وجب عليه أن ينزع. إذن الحائط إذا ما نزل دمها في أي وقت يعني قد بطل صومها حكما حتى لو ما أكلت أو شربت. طب النفساء، هذه هنا مسألة دقيقة الحقيقة، وهي أيضا تعريف النفاس. هل النفاس نزول ولد ولا نزول دم الولد، دم الولادة؟ النفاس ينزل ولد. طب وما الفرق؟ ما هو الولد بينزل بدمه وقد ينزل ولدا، وعملية قيصرية يحصل إخراج الولد ولا ينزل من رحم دم، فما الحكم لو نزل وليس معه دم؟ هل المعتبر في النفاس أن ينزل ولد؟ فإذا نزل الولد هنا فلا يصح الصوم ويبطل الصوم أو نزول الدم، هذه مسألة دقيقة، وهي أن العلماء عرفوا النفاس بأنه نزول الدم اللي بسبب الولادة، النفاس هذا نزول الدم بسبب الولادة، وعليه لو نزل الولد بلا دم فإنه ماذا؟ فإنه فتبقى المرأة صائمة، إنما إذا نزل دم فهذا الذي يعتد به. ولهذا لو نزل الدم بلا ولد وأمكن أن يكون الدم دم نفاس فإنه لا يجوز صومه وتكون مفطرة، وهو الدم الذي يسبق الولادة بساعات أو ببعض أيام بيوم أو يومين ويقارنه الطلق وغير ذلك من أمارات الولادة فهذا يكون حكمه حكم دم النفاس، هذا دم نفاس. إذن قد ينزل الدم ولا ينزل الولد، ونقول الدم دم نفاس، ولهذا دم نفاس تقول إيه؟ سببه الولادة، ويلحق بالولادة المقدمات من الطلق وكذا. إنما إذا نزل ولم ينزل معه دم فإنه لا تفطر. هذا بالنسبة إلى من يجب عليه الصوم. يبقى يجب الصوم على ستة، ها الأول المسلم، ها البالغ، العاقل، القادر، المقيم، الخالي من الموانع. ها قل يا ها يجب الصوم على مسلم، بالغ، عاقل، قادر، مقيم، خالي من الموانع. قال وأما النفل كل مميز، شوف أضاف بقى مميز، لأنه المميز لا يجب عليه إنما يصوم صوم نافلة، كل مميز، ها عاقل، لأنه إذا كان مميزا ومجنون ومميز وغير عاقل يعني أبله، لكن عند تمييز جزئي أو كذا فإنه لا يكون. كذلك غير حائض ولا نفساء، لأنه ممكن يقول كل مميز النفل، كل مميز عاقل غير حائض نفساء، يعني يدخل في ذلك الصغير والكبير، النفل يكون من الكبير مرأة إذا حاضر نفست، لكن إذا لم تكن إذا كانت خالية من الموانع، وكذلك إذا كان عاقلا بالغا كذا، لكن في النفل انضاف إلى ذلك إيه؟ المميز، المميز ده صفة وحده، وعاقل ده صفة لوحده، وده غير ده مميز، المميز معروف. طيب العاقل اللي هو البالغ بقى، بالغ عاقل كذا كذا، يعني سائر الأمور الأخرى السابقة. ففي النفل ينضاف إلى من سبق المميز، لأن البالغ العاقل المسلم المقيم كذا كذا إلى آخره هذا أيضا يتنفل. فكلمة المميز ذا قسم يختص بمن لم يدخل في القسم الأول زائد أوصاف القسم الأول، تباتم، وليس المميز العاقل، وليس المميز العاقل. يبقى هنا هو هنا أراد بالمميز القسم ليه؟ القسم واحد اللي هو الذي لم يبلغ، بالإضافة إلى الأصناف السابقة، فإنه تصوم صوم نفل، لكن المميز هنا يدخل، لأن المميز لا يجب عليه صوم رمضان. يبقى أضفنا هنا المميز، أضفنا هنا ماذا؟ المميز. أما غير المميز فكما قلنا لا يخاطب بالصوم ولا يؤمر به. طبعا عندنا المميز يا أخواني، بالنسبة للمميز الذي يصوم ويؤمر بالصوم إذا بلغ السابعة، يختلف عن المصلي أو عن المميز الذي يؤمر بالصلاة عند السابعة. يختلف في ماذا؟ الطاقة والقدرة. المميز يؤمر بالصلاة من السابعة، يؤمر بالصلاة مطلقا. أما الصوم فإنه يكون مع التمييز القدرة، فقد يكون عند 7 سنوات وما يقدر، 8 سنوات وما يقدر، بنية ضعيفة ما يقدر. إنما الصلاة لا تحتاج إلى بنية، تحتاج إلى بنية، لكن الصوم يحتاج إلى قوة. يبقى إذن النفل يدخل فيه المميز، وعليه يبقى إذن بالنسبة للصائم، الصائم إما أنه يجب عليه الصوم كما ذكرنا، وإما أنه ماذا؟ لا يجب عليه الصوم وهو المتنفل، سواء من القسم الأول، لأن من يجب عليه الصوم أيضا يستحب له الصوم في المستحبات، أو لم يكن كذلك وهو ماذا؟ وهو المميز، وهو المميز. طب لماذا لم يذكر المميز في القسم الأول مع أنه أيضا يصوم الصيام الواجب، يصوم رمضان؟ نقول هنا هذا في الصوم، لما احنا نتكلم عن الصائم وعليه، فهنا ما هل الصوم الواجب يجب عليه؟ لا، وعليه، فيكون صومه نفلا، صومه الصوم الواجب بأصل الشرع في حقه يكون ماذا؟ نفلا. إذا المميز نضع في النفل، سواء صام الصوم الواجب أو الصوم المستحب. واضح؟ هذا للكلمة الأولى وهي الصائم. نعم نعم.
تحديد بعض الدول لسن الرشد 21 سنة مثلا.
تحديد بعض الدول
سن الرشد،
سن الرشد ده القانوني عندهم، ده القانوني لكن ليس الشرعي. الشرعي هو في الرشد هو حسن التصرف، سواء بلغ السن اللي حدده القانون أو لم يبلغ. قد يبلغ السن الذي حدده القانون 18 سنة ولا يحسن تصرف، وقد يبقى إلى ما يبقى عنده 70 سنة ولا يحسن تصرف. ولهذا الله قال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا لما لهم، ولم يجعل ذلك سنا، ليس هناك سن الرشد، لكن هم لضبط المسائل القانونية جعلوا سنا للرشد في الغالب، في الغالب، فوضعوا هذا. لكن هذا ليس هو الاعتبار الشرعي، إنما ده الاعتبار القانوني. أما الاعتبار الشرعي فإنه يتوقف على وجود الصفة من عدمها، وجود الصفة من عدمها. الله عز وجل قال فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، وقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ولا تؤتوا السفهاء أي من لا يحسن التصرف، حتى لو هو ماله ويملكه لكن لا يدفع إليه. متى أدفع إليه؟ إذا اختبرته، إذا اختبرته وبان أنه رشيد. نعم. ما يصلح، لأنه ما يمكن أن يكون رشيدا قبل البلوغ، ما وجد، ما يوجد، ما يوجد ولا كمال تمييز، ما يوجد. لكن أنت تتكلم عن الرشد المناسب لمرحلته، رشد بيجيب حلاوة كويسة، حلاوة كويسة حاجة يضحك عليه في الحلوة هو. لكن قبل البلوغ يروح يبيع بيت، يبيع سيارة، هذا ما هو برشد هذا. لكن الرشد اللي أنت بتجده وأنت تتكلم عنه، اللي أنت احنا بنسميه ولد ناصح، ده ولد ناصح، ولد كذا، هذا فيما يناسبه. ولد ناصح ما حدش يستطيع يأخذ منه اللعبة، ولد ناصح ما حد يضحك عليه، لكن ولد ناصح يسعر البيوت ويبيع ويشتري وأول آخره. ثم لو افترضنا أنه وجد واحد كل 10 مليون فإن هذا نادر، والنادر لا تعلق الشريعة عليه حكما. يعني لو افترضنا أنك أنت قابلت في حياتك واحد من هؤلاء، هذا لا يتعلق به حكم، هذا لا يتعلق به حكم، لكن يبدأ الرشد كان فيه من بعد البلوغ. نعم. وإذا لو أمكن يكون هذا لكان يكلف من باب أولى. نعم. قال أما الصوم،
قال وأما الصوم فهو ثلاثة أقسام: فرض وهو رمضان، وواجب وهو المنذور وقضاء رمضان، وسنة وهو مطلق وهو كل صوم.
طيب. نعم. وكل صوم،
كل صوم ليس بمنذور ولا قضاء، وقع في زمان لا يكره صومه ولا يحرم.
نعم. فالمكروه،
فالمكروه مثل إفراد الجمعة والسبت والنيروز والمهرجان، والمحرم مثل يومي العيدين وأيام التشريق، والمقيد يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس، وستة أيام بعد رمضان في شوال، وثلاث من كل شهر، والمحرم وشعبان.
نعم. شوف يا أخواني، أنا أقول لكم يعني هذا اختصار لمئات الصفحات. الصوم وهو ثلاثة أقسام: إما فرض وهو رمضان، وواجب وهو المنذور وقضاء رمضان. الأصل أن الفرض والواجب واحد، الفرض والواجب عند العلماء واحد، فرض الشريعة أوجبت الشريعة، لأن الواجب هو اللازم، يعني ما يلزم الإنسان وجوبا، بل وقد يطلق على الأركان وقد يطلق على كذا بالعموم، فإذا قصد به ما يلزم فعله فيدخل فيه كل هذا، إلا عند الأحناف يفرقون بين الواجب والفريضة. لكن لعله هنا يقصد ماذا؟ الفرض على عموم الناس في زمان مخصوص وهو رمضان، فإنه لا يجب علينا بالأصالة من قبل الشريعة إلا صوم رمضان، صوم رمضان هذا الواجب، عن هذا الفرض: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هذا من صيغ الفرضية، كتب عليكم، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. يبقى إذن هنا الكتابة تعني الفرضية، فالصوم الذي فرضه الشارع ابتداء على المكلفين شهر واحد. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا وجوب، فمن شهد منكم الشهر فليصم، يبقى يجب عليك أن تصوم شهر رمضان. الأمة كلها يجب عليك أن تصوم شهر رمضان، هذا وجوب عام، فرضية عامة على كل مسلم، هذا واجب عيني، فالصوم واجب عيني، إلا من كان عنده منع كما سبق، لكن أصل الصيام هو هذا. فكما أنه يجب عليك الصلوات الخمس كفرضية عامة، هذا مما هو متفق فيه، إلا بعض الأشياء تنازعوا فيها، أنها فرض عين ولا، مثلا صلاة العيدين فقد تنازعوا، فمنهم من ذهب إلى أنها فرض عين، ومنهم من ذهب إلى أنها فرض كفاية، ومنهم من ذهب إلى أنها سنة مؤكدة، والراجح أنها فرض على الكفاية. الصوم الذي هو فرض عين صوم رمضان. قال تعالى: فمن شهد منكم شهرا فليصوم. فإذا دخل شهر رمضان ورؤية هلاله، أو تم عدة شعبان 30 يوما، فإنه ماذا؟ فإنه يجب على الناس الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. وقال: فإذا غمي عليكم فاقدروا له. وفي حديث: فأتموا عدة شعبان 30 يوما، في لفظ: فاقدروا له 30، فدل هذا على أن معنى فاقدروا له يعني أتم عدة شعبان 30 يوما. فبما يجب صوم رمضان؟ يجب إما بالرؤية، رؤية الهلال ولو رأه واحد من الناس، أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما، هذا يجب صوم رمضان بهذا. فالصوم المفروض وصوم رمضان هذا واجب عيني على كل أحد، إلا على أصحاب الموانع وأصحاب الأعذار، وهو رمضان. طيب. الثاني قال: الواجب وهو المنذور. ولا منظور واجب بإيجاب الشخص الصوم على نفسه وليس بإيجاب الشرع أصالة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من نظر أن يطيع الله فليطعه، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصي. نذرك على قسمين: إما طاعة، وهنا يجب الوفاء به، يجب عليك أن تطيع الله عز وجل بالنذر. نظرت تصلي 1000 ركعة صلى 1000 ركعة، نظرت أن تصوم كل يوم تصوم كل يوم. طيب، والقسم الثاني نذر معصية، أن تنذر معصية. نظرت إن نجح ولدك أن توزع 100 صندوق خمر، هذا يحرم عليك أن تعمل ذلك. طيب، وماذا عليك؟ هل تكفر عن يمين ولا فقط تستغفر الله؟ قولان لأهل العلم، والراجح أنه يكفر كفارة يمين لورود الحديث في ذلك، وقد صححه جماعة من أهل العلم بأن كفارتك كفارة يمين. يبقى من نظر أن يعصي الله سبحانه وتعالى فإنه لا يعصي الله عز وجل ولا يجوز له ذلك، ويكفر عن يمين على أصح، هذا إذا كان النذر معصية وكانت المعصية دون الشرك. أما لو نذر شركا، أن يطوف حول أن يذبح للولي الفلاني أو كذا، فهذا عليه أن يتوب وأن يستغفر الله عز وجل، ولا شيء عليه من جهة الكفارة. كفارة إنما تكون في المعصية دون الشرك، أما الشرك فلا يكون فيه كفارة. أما الشرك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغيره فقد كفر أو أشرك، ولم يجعل عليه كفارة. فإذا تعلق بالشرك فلا كفارة به، أما إذا تعلق بمعصية فالمعصية فيها الكفارة في أصح قولي أهل العلم. طيب، حكم النذر أساسا، حكم النذر أصالة حتى ولو كان طاعة، حكم النذر أصالة حتى ولو كان طاعة إذا كان مشروطا، إن نجح ولدي كذا، فأقله الكراهة، وقيل بالتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يرد من قضاء الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. بعض الناس لو تقول له اذبح بقرة ما يذبح، اذبح خروفا ما يذبح، اذبح دجاجة ما يذبح، لله ما يذبح، لكن قد ينذر إن نجح ولدي في الثانوية العامة أو في الكلية أذبح بقرة، وتهون عليه. فلهذا يستخرج به من البخيل، لكن لا يرد من قضاء شيء. فنهى النبي عن النذر، والنهي إما الكراهة وإما للتحريم، وهو متردد بين الكراهة والتحريم. طيب، أما إذا نذر نذرا مطلقا بدون شرط، لله علي نذر أن أصوم شهرين بس كده نذر، فمن أهل العلم من قال جائز وهذا نذر تبرر ولا شيء، ومنهم من قال حتى هذا يدخل في عمومي النهي. الذين جوزوا قالوا: قال تعالى: ومن فقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وقول الله عز وجل: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والذين منعوا قالوا: هذا يدخل في النهي العام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق، وهذا الأقرب. وأما قوله تعالى: ومن فقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، فإنه يدخل فيها عموم العبادات من غير نذر أو بنذر نذرته طاعة، فيكون هذا داخل في الوجوب للكفارة ولوجوب الأداء والتنفيذ لا في الأصل. فيثني الله عز وجل على من إذا نظر نظرا أنه يوفي به، أثنى الله على من أتى بالواجب، لأن هذا يجب عليه، والله يثنى على من أتى بالواجب لا على الأصل، لا على الأصل. إنما ومن فقط من نفقات أو نذرت من نذر، هذا يدخل في عموم العبادات. ليه؟ فيكون النذر هو النذر اللغوي، يعني من جهة ما كلفتم به والتزمتم بأدائه فأديتموه. فما أنفقتم من نفقات أو نذرتم من نذر، عموم الطاعات يدخل في هذا الباب ولا يدخل النذر الذي ينذره الإنسان. ولهذا لم يثبت أن النبي نظر ولا الصحابة رضوان الله عليهم كان هذا فيهم، ولو كان خيرا لسبقون إليه أن يقول القائل لله علي النذر أن أصوم كذا أو كذا أو كذا. لكن الإنسان إذا أراد أن يفعل طاعة فعلها بدون أن يكون ملزما لنفسه بشيء من إيه بشيء من هذا. يبقى إذن أن الصيام الواجب يجب الصوم بالنذر، فإذا نظرت أن تصوم يوم الاثنين والخميس أن تصوم أي أيام، فإن أو تصلي ركعات أو تعتمر أو تحج أو تعتكف، كل عبادة هي طاعة نظرتها لزمك الوفاء ماذا بها. طب إن عجزت عنها، إن عجزت لم تعد تستطيع أن تؤديها، من أهل العلم من قال بأنه يجب عليك كفار، ومنهم من قال ما يجب عليك شيء، ومنهم من فصل وقالوا إذا كانت العبادة المنظورة لها جنس مفروض فإنه يفعل بها ما يفعل في جنسها المفروض إذا عجز عنه. فمثلا لو نظرت صوما، الصوم الواجب اللي هو رمضان إن عجزت عنه ماذا تصنع؟ تطعم. كذلك هنا تطعم، كذلك هنا تطعم، فيفعل مع العبادة هذه ما يفعل مع جنسها الواجب. فمن نظر صوما ثم عجز عنه فإنه يفعل فيه ما يفعل في الأصل وهو الإطعام، ولعل هذا هو الأقرب. لكن لو نظر مثلا أن يصلي 1000 ركعة كل يوم أو 100 ركعة كل يوم ثم عجز عن ذلك، أو نظر مثلا أن هو يفعل شيئا وما عاد يطيقه فقيل لا شيء عليه، وقيل كفرته كفارة يمين، أي أنه يكفر عن يمين. فيبقى الصوم الواجب والمنظور، كذلك الصوم الواجب قضاء رمضان، لأنه يجب عليك أن تقضي رمضان لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام من أخر. واختصروا على النوعين، لكن نقول هناك صيام واجب آخر أيضا وهو صيام الكفارات، لكن لعله لم يذكر الكفارات لأنه ماذا؟ لأن الكفارات تكون ضمن الواجب المخير، يعني في كفارة اليمين لا يتعين الصوم، لكن متى يكون الصوم؟ إذا لم تجد عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، فحينئذ تلجأ إلى الصوم، فليس هو المحدد، وإنما يكون عند العجز عن الثلاثة الأول فيتعين عليك. فهنا يكون الصوم واجبا عليك إذا لم تستطع أن إذا لم تستطع واحدة من الثلاثة. ولهذا كفارة الحنث باليمين جمع بين التخيير وبين الإلزام، أو عدم التحديد والتحديد. التخيير وعدم التحديد في الثلاثة، فسواء أعتقت رقبة أو أطعمت 10 مساكين أو كسوت 10 مساكين أو أطعمت 5 وكسوت 5 فهذا لك، لأن الله خير فقال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفرت إطعام 10 مساكين من أوساط ما تطعمون عليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو للتخيير. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، هذه لماذا؟ للترتيب، أي أنك إذا لم تجد هذا صمت. ولهذا من أخطاء العوام أنه إذا وقع في يمين قال أصوم، هذا موجود عند العوام، ولهذا يقول كذا صوم 3 أيام. طيب صوم 3 أيام، صوم 300 يوم، ما يجزئك هذا؟ نعم يكتب لك أجر الصيام لكن لا يجزئك هذا، لأن الله قال ماذا؟ خير في 3 الأول، قال فإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. فمن لم يجد علق هذا الصيام على عدم الوجود، بخلاف الكفارة الثانية وكفارة الظهار مثلا أو كفارة القتل الخطأ، فإنها تكون على الترتيب، على الترتيب، على الترتيب، بمعنى أنك لا تنتقل إلى الثانية إلا إن عجزت عن الأولى. ففي الظهار عتق رقبة، طيب إن لم تجد فصيام شهرين متبعين، طيب إن لم تستطع فإطعام 60 مسكينا. فلو بدأ بالإطعام وهو قادر على الصيام والعتق ما يصلح. إن بدأ بالصيام وقادر على العتق ما يصلح، لابد يكون فإن لم فإن لم فإن لم فإن لم، هذه تكون للترتيب، لكن أو هذه تكون للتخير. فهنا يتعين الصوم عليك أيضا ويجب عليك الصوم إذا كان هذا في كفارة، في كفارة ظهار، في كفارة جماع رمضان. لكن لما كان الإنسان كانت هذه كان الصيام في هذه الأمور ليس هو المقصود فقط، لم يذكره هنا في الواجبات. طيب يبقى عندنا الصيام الواجب المنظور أو الصيام الواجب من قضاء رمضان أو ما يجب عليك الصوم نتيجة الكفارات أو غير ذلك. طيب هذا الواجب الثالث، ويمكن أن نقول الصيام الواجب أو صيام الفرض صيام رمضان وصيام النذر وقضاء رمضان وهكذا. يعني مسألة الفرضية والواجبة والواجب يعني هو كأن فرق بين ما يجب بأصل الشرع أصالة، هذا الواجب العين على الجميع، وما يجب تبعا لذلك، لكن كله واجب وكله فرض وكله، لكن طبعا آكد الواجبات صوم رمضان، ولهذا كان من تركه جاحدا كافرا، وإذا تركه متهاونا فجمهور أهل العلم على أنه لا يكون كافرا ويكون عاصيا، وإن كانت هناك رواية عند بعض العلم بأنه يكفر، لكن الصحيح أنه لا يكفر، لكن يعذر صاحبه، يجب عليه وهو آثم عاصي ويعذر ويعذر صاحبه على ذلك. طيب القسم الثالث قال وسنة، والسنة على قسمين مطلقة ومقيدة. شوفوا يا أخواني هي صفحتين في الصيام لكن جمع لك كل الأحكام، والصوم السنة على قسمين، ها مطلقة ومقيدة. مطلقة وهو كل صوم ليس بمنذور ولا قضاء وقع في زمان لا يكره صومه ولا يحرم. انظروا لضوابط العلماء، ضوابط أهل العلم، ضوابط دقيقة، اللي هو النفي المطلق. ايه هو النفي المطلق؟ كل صوم ليس بمنظور، لأن المنظور واجب، ولا قضاء لأن القضاء واجب. طيب وقع في زمان، في أي زمن؟ لا يكره صومه ولا يحرم، يبقى يباح صومه. يبقى كل صوم ليس بواجب وقع في زمن ليس محرم ولا مكروه. زروا الضوابط يا أخواني، زروا ضوابط العلماء، ولهذا العلم الحقيقة ضوابط، العلم قواعد، العلم أصول، العلم مصطلحات نتبع فيها أهل العلم. فإذا وضعت مصطلحا، وضعت شيء من هذا، فتقيد بما تقيد به العلماء، ومصطلحات العلماء وتقييداتهم إما أنه متفق عليها مجمع عليها فهذه تلزمنا ولا يبغى أن نخرج عنها، وإما أنه ماذا، وإما أنه مختلف ماذا، وإما أنه مختلف فيها، وإما أنها مختلف فيها، إما أنها مختلف فيها. نعم وسع هذا يا وسع وسع تعب جعفر، خليك يا عمران، خليك خلي بس وسع هذا شوي، تعالي بجوار الوالد. يبقى هذا المطلق، يبقى المطلق ماذا يا اخواني؟ المطلق هو هذا، ما كان من صوم ليس بواجب وقع ماذا؟ وقع في زمن ليس محرما ولا مكروها، ليس محرما ولا مكروها، هذا هو الضبط. فلو واحد قال مثلا أنا سأصوم الأربعاء، سأصوم الثلاثاء، سأصوم، نقول إيه المانع؟ إيه المانع؟ ما يحتاج هذا إلى نص خاص، طالما ما في نهي خلاص، أي يوم تصومه طالما لم يرد في الشرع كراهته ولم يرد في الشرع تحريمه فالأمر على الساعة، الأمر على ساعة. هذا اسمه ماذا؟ السنة المطلقة، سنة مطلقة غير مقيدة، غير واجبة، وغير مقيدة بماذا؟ بزمان يستحب فيه. طيب نعم ممكن ايه؟ اما متفق هي مصطلح متفق زي اقسام التوحيد مثلا ده متفق عليه بين العلم، فلا تاتي انت تقول انا ضد هذا المصطلح لانه لم يرد في الكتاب ولا في السنه. نقول لكن ورد في كلام سلف الامه، نعم، وهذا ورد اتباعهم في الكتاب والسنه، هذا سبيل المؤمنين وهذا الصراط المستقيم وهؤلاء هم الجماعه. انت مثلك مثلك مثل من يقول انا لا اخذ بالسنه انا اخذ بالقران فقط. نقول لو اخذت بالقران اخذت بالسنه، لان في القران وما اتكم رسول. كذلك ايضا الذي يقول انا اخذ بالقران والسنه فقط ولا الزم بمصطلحات السلف، نقول لو اخذت بالقران والسنه لالزمت بمصطلحات السلف، لان في القران والسنه سبيل المؤمنين. في القران والسنه ماذا؟ سبيل المؤمنين والصراط المستقيم واتباع الامم الوسط. فمثلا مثل تقسيم التوحيد او كذا. ناتي الى مصطلحات غير متفق عليها، وهي التي يقع فيها نزاع، قد يقولها البعض وقد لا يقولها البعض مما يقع في اختلاف، وهذا كثيرة جدا. قد تقوم باعتبار مذهبي، يعني يرون في المذهب هذا مثلا بان هذا قاعده على الاطلاق، ويراها غيرهم قاعده على التقييد بتعليلاتهم هم بتعليلاتهم هم، وهذه كثيرة جدا. يعني مثلا لو تتبعناها نجدها مثلا ايه يعني كثيرة. فمن موجب بناء على القاعدة عنده، ومن قائب الاستحباب بناء على القاعدة مثلا عنده، زي اللي معنا مر معنا الآن مثلا الإمام مالك مثلا في البالغ، في البالغ لا يأمره لا بقضاء ولا بإمساك. ليه؟ لأنه بدأ متطوعا، والمتطوع ما يلزمه لا إمساك ولا قضاء، بخلاف العلماء الذين ماذا؟ رأوا الوجوب، لأن الوجوب هنا طرأ، هو صحيح بدأ متنفلا لكن هنا طرأ الوجوب بماذا؟ صار مخاطب، صوموا لوراتي وافطروا لوراتي، فمن شهد منكم شهر فليصوم. الشهود هنا بدايته مثلا. نعم. لم تكن له ايه؟ كيف؟ صيام شعبان ورجب معا ما يدخل في عادة. كلمة ما لم تكن له عادة، إذا كانت العادة المعتبرة شرعا، مو بعادة اخترعها هو، إذا لم يوافق عادة يعني ايه؟ يعني عادة شرعية، يعني يصوم يوم ويفطر يوما، يعني يصوم اثنين وخميس، لكن عادة محرمة. لو عادة يصوم النصف من شعبان، لو عادة يصوم السبع والعشرين من شهر رجب، لا، عادة يعني عادة معتبرة شرعا، فهو اعتبر عادة من عادة الشرع، اعتبر صيام يوم يوم، اعتبر اثنين وخميس، اعتبر ثلاثة أيام البيض، اعتبر كذا وكذا، فإذا وافق هذه العادة اللي هي مختارة شرعا وغضب عليها فإنه يصوم، ليست العادة التي إيه؟ ليست العادة التي يوجدها، نعم. نعم. نعم نعم، هذا من أدلة شيخ الإسلام ابن تيمية، من أدلة شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ماذا؟ أنه قص هذه على تلك، وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة أيضا، أنه لا يلزم تبيت النية من الليل، بل لو أنشأ النية من النهار في الفرض صح. لكن الجماهير وعامة العلم يرون لا، أن لابد من التبيت، لابد من تبيت الصوم، نية الصوم. نعم. طيب، قال وقع في زمان لا يكره صوم ولا يحرم، فالمكروه زمانا إفراد الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح نهى عن إفراد الجمعة، قال إلا نهى عن صوم الجمعة، قال إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، فيبقى إذن يكره إفراد الجمعة. قال والسبت، يعني إفراد السبت جمعا بين الأدلة، بين أدلة نهي عن صوم يوم السبت، عن صوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وبين ورود صوم يوم السبت مثل الجمعة، إلا أن تصوم يوما قبله ويوما بعده، واليوم الذي بعده يوم السبت. يوم السبت. وكحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين في خير الصيام وصيام داود: صم يوما وان تفطر يوما. فجمع بين هذا وذاك. قد يقول قائل: لكن النص واضح في حديث صوم السبت، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه الا في مفطور عليكم، فجميع النصوص التي ستاتون بها يخصصها ماذا؟ هذا النهي. نقول هنا قاعده مهمه جدا، وان احتمل اللفظ هذا لكن في قاعدة مهمة جدا تنطلق من واحد، هذا على فرض الثبوت. واحد، ننظر إلى الثبوت هل ثابت أم لا. الثاني، ننظر إلى فهم العلماء للثابت هذا. انتبهوا إخواني في مثل النصوص التي قد يكون ظاهرها يحتمل ما تذهب أنت إليه أو ما ذهب إليه العلماء. نحن مقيدون في هذا بأمرين. الأمر الأول أن يكون النص ثابتا، لأنه أثبت أولا ثم انقش، لأن النص لو لم يكن ثابتا فلا يكون عندنا معارضة. الأمر الثاني، إذا ثبت ننظر إلى العمل، لأنه قد يكون الحديث ثابتا ولا يعمل به. لماذا لا يعمل؟ بماذا؟ لكونه شاذا، وهو صحيح الإسناد، فأسناد لكونه شاذا أو منكرا لمخالفته الحديث الأخرى، فيكون السلف قد اطلعوا على هذا وحكموا بذلك. ومن ذلك صيام السبت، فإنه قد تكلم في الناحيتين، أما من ناحية الإثبات فقد صححه جماعة نظرا للإسناد. طيب، وقد رده جماعة وهم الأكثر والمحققون من أهل العلم من جهة ذلك، وحكم عليه بالضعف والاضطراب والشذوذ. ومن جهة المعنى، منهم من عمل به على ظاهره، ومنهم من لم يعمل به وقال بالنسخ، كأبي داود رأى وذهب إلى النسخ، والنسائي استنكر هذا، وعلى كل حال فلم يقل أحد من أهل العلم المتقدمين قاطبة أنه يحرم صوم، وإنما غاية ما قيل أقوال المتقدمين وأقوال أهل العلم في هذا الحديث بين مبيح على الإطلاق على اعتبار أن هذا الحديث يعارض الأحاديث الأخرى، وبالتالي فإنه ضعيف مضطرب شاذ منسوخ لا يعمل به، وإما قائل بالكراهة عند الإفراد فقط إذا أفرده، أما إذا وافق سنة فإنه يعمل بها، لأن الأحاديث الكثيرة على خلاف هذا. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في خير الصيام صيام داود، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، حديث الصيام الست من شوال، وحديث أبي أيوب الأنصاري عند مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال. حديث صيام الأيام البيض، كل هذه أحاديث صحيحة، صيام الأيام البيض، حديث صيام عرفة، حديث صيام عاشوراء، حديث صيام المحرم، حديث أبو هريرة عند مسلم: خير الصيام بعد رمضان شهر المحرم، حديث صيام شعبان، حديث عائشة في الصحيح أيضا كان يصوم شعبان كله. فغير معقول إحنا نأتي لحديث الصحيحين أو حديث أو الصحيحة كل هذا الحديث، ونجي عند حديث النقاد كثير منهم ردة، والذي تكلم فيه في حالة واحدة، وهي كراهية إفرادة فقط، ونقول بالتحريم. ولهذا كلام العلامة الألباني رحمة الله عليه في هذا الحديث كلام مردود جملة وتفصيلا، وليس له وجه عند العلماء. قد يقول قائل: لكن واضح الشيخ دليل قوي والشيخ كذا وعنده النص ولا نخرج عن النص وكذا، والعلماء عندهم ماذا؟ عندهم آراء ولا عندهم عشرات النصوص؟ عندهم عشرات النصوص. لابد أن ننظر إلى عمل العلماء في هذا، عمل العلماء في هذا. عندك نص النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعمى، قال لما قال: هل تجد لي رخصة؟ قال لا أجد لك رخصة، مع أن الأعمى يرون عذره، يرون عذر. حديث إذا شرب الرابعة في الخمر فاقتلوه أحاديث، ولهذا الترمذي رحمة الله عليه في آخر جامعه وضع فصلا خاصا بهذا، أحاديث ليس عليها العمل، مع أنها قد تكون صحيحة من جهة الإسناد. فهنا العلماء ينظرون إلى سائر الأحاديث وليس إلى ظاهر حديث واحد، وإنما ينظرون إلى ظاهر جميع الأحاديث. فلم يقل أحد من أهل العلم بأنه حرام وأنه لا يجوز صومه، غاية ما هنالك أنهم قالوا بماذا؟ بالكراهية. بل نقل ابن القاسم رحمة الله عليه الإجماع على هذا، فليس هناك قول بالتحريم. ولهذا القول بالتحريم قول ينبغي أن يطرح، لأنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في مسألة بقول لم يسبق إليه. هذه قاعدة اجعلها عندك، يطلع هذا الشيخ الألباني، يطلع هذا الشيخ ابن باز، يطلع هذا الشيخ ابن عثيمين، يطلع هذا الشوكاني، يطلع هذا الصنعاني، هي قاعدة أيا كان القائل، أيا كان القائل، ليس لأنه الشيخ الألباني، لا، أيا كان القائل، أيا قال القائل. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكل قول انفرد به أحد من المتأخرين لم يسبق إليه فغير صحيح. أي قول؟ ليه؟ لا سيما وقد نظروا في الحديث. هذا بخلاف المسائل النوازل التي قد ينزل المسألة نفسها تكون حادثة، حادثة مسألة لم تكن على عصور السلف، حادثة، هذا ينظر إلى قول أهل العلم الذين في زمان هذه المسألة. أما مسألة جارت عليها ونظروا في هذا الحديث وتكلموا فيه ثم نخرج عن كلامهم فلا. وعليه فصيام السبت، فصيام السبت دائر بين مباح أفرطت أو ما أفرطت أو مكروه إن أفرطت، فقط جمعا بين الأدلة. أما القول بأنه حرام ما يجوز أبدا أن نعتمد هذا القول. ونقول علمنا الألباني رحمة الله عليه مجتهد في هذا، وهذا اجتهاده، وإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. لكن هذا ينبني على قاعدة مهمة جدا، وهي أنه لا بد أن في أي مسألة من المسألة أن تكون مسبوقا إلى ذلك من كلام أهل العلم. نعم، ثلاث مسائل، أي ثلاث مسائل؟ أي إفراد؟ من اللي قال فيه إفراد؟ من اللي قال فيه إفراد؟ أو قال كده؟ لا، ما قالش لا تفرد، لكن لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليك، ما قالش إفراد، ده الإفراد ده ترجيح، ترجيح من أهل العلم الذين قالوا بالترجيح هنا الجمع، أقصد الجمع، الجمع هنا لما جمعوا بين الأحاديث، فحملوا النهي على إفراده وحملوا الصوم على إذا لم يفرد وإذا وافق عاد. مستحيل. طيب وافترضنا أنه سبق يبقى قوله مردود، افترضنا أثبت الآن أن ابن تيمية لم يسبق يبقى قوله مردود على طول، قوله مردود بقوله، قوله مردود بقوله وهو المحكم. لكن أنت قد تطلع على هذا وقد لا تطلع. شيخ الإسلام حرص جدا في كل مسألة مسائل أن يكون متابعا فيها لمن سبق، لكن قد تطلع وقد لا تطلع. لكن افترضنا إن هو سبق، شيخ الإسلام، شوكاني، ألباني، ابن باز، ابن عبد الوهاب، أي مسألة أيا كان، احنا قلنا بغض النظر عن أي شخص. نعم، لا، ابن عبد الرحمن ابن قاسم. نعم، قال: والنيروز والمهرجان وهي أعيادهم، فيقول يكره صوم هذه حتى لا يظن أنها من باب التعظيم، أنها من باب التعظيم، ولكن هذا يحتاج إلى دليل، والإنسان لا يلتفت إلى أعيادهم إلا إذا كان الصوم لإبطال ما هم عليه من أعياد يعظمونها، وأن يظهر ذلك مخالفة له. وقد جاء في حديث صحيح ابن خزيمة رحمه الله تعالى أن النبي كان يصوم السبت والأحد. انتبه، كان يصوم السبت والأحد ويقول هما عيدا المشركين وأنا أريد أن أخالفهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ورد صححه ابن خزيمة أظن في المستدرك الحديث على الصحيحين، حديث في صوم السبت والأحد، وفي هذا دليل على أن صوم السبت عمد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، صوم السبت والأحد لهذه العلة، لهذه العلة، فكان يصوم السبت والأحد. هات هذا النص، نص الحديث هذا، حديث صوم السبت والأحد، وقال إنهما عيدا المشركين وأنا أحب أن أخالفهم. نعم، قل. حديث مسلم أعطيه هذه. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة.
صححه ابن خزيمة، لكن في المستدرك أيضا.
ده في البلوغ.
ليس في المستدرك.
هذا من البلوغ.
نعم، المستدرك أيضا. قال صححه ابن خزيمة. ها،
أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه.
نعم، ابن خزيمة هذا لفظه. إذن هذا في عمد أصلا يصوم السبت والأحد، وفي هذا بيان أن هذا الحديث كما قال أبو داود منسوخ السبت، هذا قول أبي داود رحمة الله منسوخ بهذه الأدلة، فهذا فيه أن النبي عمد إلى صيام السبت والأحد. نعم، نعم، هذا قد يقوله القائل، لكن يمكن أن يقال بأن يصوم لهما يعني يومان يعظمان فيظهر ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا لهذه العلة، فلو قال القائل بهذا ما ليس قوله بعيدا، ليس قوله بعيدا، لأن نفس العلة موجودة، نفس العلة هذه موجودة. نعم، مين؟ لكن لو كان هذا الإظهار إظهار عام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يكثر الصيام من السبت والأحد إظهار عام يعلم به المخالفة ويعلم به قصد المخالفة، لكن هل لو إحنا صمناه اليوم في شم النسيم مخالفة، هل يؤخذ من ذلك مخالفة أو قد يؤخذ من ذلك التعظيم؟ قد يفهم واحد أن نعظم هذا اليوم، فقد يكون لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لأنه مشهور المخالفة فيه ولأنهم يعظمونه بذلك، ولأن يا ترى هل هذا التعظيم الذي قصد النبي صلى الله عليه وسلم المخالفة فيه عندهم كان يكون مثلا بالتوسعة وبكذا والأكل، أو كان هذا بالصيام؟ فمثل هذه الأمور ينظر، إذا كان فيه مخالفة فننظر إلى فعل المخالفة التي تؤثر، فمثلا هذه أيام هم يلبسون ويشترون ويبيعون وكذا، فأخالف أنا بماذا؟ بعدم الالتفات إليه، بعدم الالتفات إليه. ولو كان صومي في هذا اليوم يؤثر ويكون في إظهار المخالفة لا حرج، لكن يخشى أنه قد يكون الصيامون يفهم منه تعظيم هذه الأيام. نعم، نعم،
جاء في الموسوعة الكويتية ما نصه: ذهب الحنفية والشافعية إلى أن تعمد صوم يوم الأحد بخصوصه مكروه إلا إذا وافق يوما كان يصومه، واستظهر ابن عبدين أن صوم السبت والأحد معا ليس فيه تشبه باليهود والنصارى لأنه مخالف لهما.
هؤلاء يعظمون يوما واحدا، هؤلاء يعظمون يوما واحدا، وأنت تصوم يومين فتكون خارجا عن هديهما. نعم،
لأنه لم تتفق طائفة منهم على تعظيمهما.
نعم.
كما لو صام الأحد مع الاثنين فإنه تزول الكراهة، ويستظهر من نص الحنابلة أنه يكره صيام كل عيد لليهود والنصارى أو يوم يفردونه بالتعظيم إلا أن يوافق عادة للصائم.
نعم. 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 قال والمحرم مثل يومي العيدين وأيام التشريق، هذا صوم محرم فلا يجوز صوم يوم العيدين أي الفطر والأضحى وأيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام منى أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. أيام أكل وشرب يعني يحرم ماذا؟ صيام هذه الأيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لكن وردت السنة كما عند البخاري ورد السنة باستثناء هذه الأيام لصنف واحد فقط، ألا وهو من حج ولم يجد الهدي ولا ثمنه ولم يصم الثلاثة أيام التي في الحج قبل العيد، فحينئذ يصوم لأنه ما بقي في الحج إلا هذا، إلا الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فيصوم هذه الأيام، هذا المستثنى فقط. وهذا الاستثناء يدل على المنع ممن لم يقع له هذا الاستثناء، فلا يجوز أن تصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. طب لو قال قائل أنا عادتي أن أصوم الثالث عشر والرابع عشر والخمس عشر، نقول هذه عادة يخالفها ماذا؟ يخالفها نهي، هذه عادة يخالفها ماذا؟ نهي. كما لو كنت تصوم يوما وتفطر يوما مثلا وجاء عيد وكذا، فإذا صيام الفطر والأضحى وأيام التشريق هذه ماذا؟ محرمة، إلا في أيام التشريق المستثنات، لكن ما ورد في عيد الفطر والأضحى مستثنى، مستثنى لم يرد مستثنى، ولهذا أعظم التحريم الفطر والأضحى، فلا يجوز صيام الفطر والإيه والأضحى مطلقا، هذا ما فيها استثناءات أبدا، هذه مطلقا ما تجوز. طيب هذا بالنسبة للمطلق، فإنه قيد بماذا؟ بأنه كل صوم ليس بمنذور ولا قضاء وقع في زمان لا يكره صومه ولا يحرم. قال والمقيد، المقيد الذي ورد الشرع بالدلالة عليه والأمر به، يوم عرفة وهو خير يوم نصومه بالإفراد، هذا خير يوم نصومه، وذلك لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صحيح أنه يكفر الذنوب سنتين، عاشوراء يليه وهو يكفر الذنوب سنة، فيوم عرفة أعظم من يوم عاشوراء، لكن يوم عرفة قيدوه لغير الحاج، لغير الحاج، فإنك تصوم هذا اليوم وهو من أعظم الأيام التي تصومها، أما للحاج فإنه ماذا؟ فإنه لا يصوم هذا اليوم، لكن يحرم؟ لا ما يحرم، لكن هذا قد يدخل في حد المكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة لما تنازعوا صائم أم لا فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلبن فشربه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر ذلك الناس، فدل هذا على استحباب ماذا؟ استحباب فطره حتى يتقوى للعبادة والطاعة. أما في لغير الحاج فإنه يتأكد صيامه، صيام يوم عرفة وهو أفضل يوم يصام لأنه يتضمن صيام تكفير سنتين، وأما عشراء فإنه يكفر سنة. قال والاثنين والخميس، أي يصوم يوم الاثنين والخميس، أما الاثنين فهو آكد من الخميس، ولهذا حديثه لا كلام فيه وهو عند مسلم، والخميس عند مسلم أيضا، لكن في لفظة الخميس وقع كلام لبعض الرواة، لكن الاثنين سالم فهو آكد من الخميس، لكن في العموم قد ورد أحاديث تدل على أن الأعمال ترفع كل يوم اثنين وخميس، فيستحب صيام الاثنين والخميس والاثنين آكد من كل أسبوع. طيب وستة أيام بعد رمضان في شوال، لحديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم من صام رمضان وتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، والحديث صحيح ولا مغمز فيه ولا مطعن، ولهذا لم يطعن فيه أحد من المعتد به طعنا يسلم له، وكما قلنا من قبل غاية ما تكلموا فيه تكلموا في رواية سعد ابن سعيد فيه ولو متكلم فيه، ولكن
رواه الثقات وتبعوا على ذلك الثقات كإخوانه الثلاثة سعيد ويحيى وعبد ربه، فإنهم قد وافقوا على ذلك وغيرهم أيضا وافقوا على ذلك، فالحديث صحيح. فالحديث صحيح. قال: وصيام الست من شوال إما أنها تصام بعد رمضان مباشرة، يبقى اليوم الثاني بعد العيد مباشرة وهذا الأفضل، وإما أن تصام مفرقة وهذا جائز، فإنه يصدق عليه ثم أتبع ستة من شوال من شوال من شوال. فإذا يستحب صيام هذه الست. نبه العلماء هنا على مسألة وهي المرأة إذا كان عليه شيء من قضاء رمضان، ويمكن أن نقول أيضا الرجل إذا كان عليه قضاء أيام وقدر أن يقضي في شوال، فإنه لا يصوم الست قبل القضاء، وذلك لظاهر النص: من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال. وهذا ما صام رمضان، هذا بقيت عليه أيام من رمضان، بقيت عليه أيام من رمضان، فلابد أن يصومها أولا، ولهذا المرأة تقضي أولا ثم تصوم ما بقي. هذا الصحيح من قولي أهل العلم، ولبعض العلم يرى جواز ذلك، لكن الظاهر النص يمنع من ذلك، وهو أن النبي قال: من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال. نبه العلماء أيضا إلى مسألة في صيام الست، وهي تبييت النية. تبييت النية، وتبييت النية يلزم لحصول الأجر لا لصحة الصوم، فإن الصوم يصح ولو لم تبيت النية، لكن لا يكون من شوال على الفضل الخاص، لا بد أن تصوم بهذه النية، أن تصوم بنية تحصيل هذا الفضل. فإذا ما صام يوما بالنية يبقى صام خمس، أو أنشأ النية من أثناء النهار نقول يبقى ما تم له صيام الست، فلابد أن يبيت النية لهذا الفضل الخاص، وإن صح الصوم، وإن صح الصوم. قال: وثلاث من كل شهر، كما جاء في حديث أبو هريرة: صحيحين أوصاني خليل بثلاث، ومنها صيام ثلاثة أيام من كل شهر. لكن يستحب أن تكون هذه الثلاثة، لو أنك تقتصر عليها، أن تكون الثلاثة هي أيام البيض، كما ورد في ذلك أيضا الحديث الصحيح في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر: إن كنت ستقتصر على ثلاثة أيام فاجعلها أيام البيض فتجمع بين هذا وذاك، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق في حديث أبي هريرة. نعم. والمحرم، قال: والمحرم، يعني والمحرم كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه: وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وظاهر النص أنه لو صامه كله لا إشكال فيه، لأن النبي عم فقال: شهر الله المحرم. وأما حديث عائشة: وما صام شهرا وما صام شهرا يعني استكمل الصيام شهرا إلا رمضان، ما استكمل الصيام شهرا إلا رمضان. العلماء قالوا: إما أن النبي قال هذا في آخر حياته لو صوم المحرم، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل ذلك ولكن لم يتسن له أن يتمه، فيتتكلم من جهة العمل، والعمل لا يخالف القول بل القول يقدم عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول القول ولكن يمنعه من العمل مانع. فمثلا النبي ما كان يداوم على صيام يوم وفطر يوم، مع أنه القائل في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين: أفضل الصيام بعد رمضان، أفضل الصيام صيام داود، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، مع أنه لم يثبت النبي ثبت هذه، فيقدم هذا، لأن النبي يطرأ له ما لا يطرأ لغيره من أشغال وأعمال. كذلك صومه صوم المحرم، كذلك صومه المحرم. فعائشة حكى ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، لكن قوله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قوله يقدم هنا. فنقول بأن صيام المحرم مستحب كله، لكن آكد المحرم عاشوراء وتاسعاء، وآكد اليومين عاشوراء، لحديث أبي قتادة في الصحيح. فمن السنة أن تصوم معها التاسع، لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، مع أن النبي ما صام التاسع. هذا يدل أيضا على القول والفعل. النبي رغب بقوله لأن بقيت إلى قبل صوم التاسع، مع أن لم يصوم التاسع صام عشراء، فهل نقول عشراء يقدم على التاسع والعاشر؟ لا، النبي رغب. كذلك أيضا النبي رغب فقال وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فهذا يقدم. واضح؟ نعم. وكذلك شعبان، كذلك شعبان لحديث عائشة، ولحديث آخر أيضا صح وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب وبين رمضان ترفع فيه الأعمال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمما يدل على فضيلة الصيام شعبان أنه ماذا؟ شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا شهر فاضل، شهر فاضل. نعم نعم. على مين؟ لا، إنما يصوم بعده، فيتبع السنة بإفطاره، حج إذا لم يجد الهدي يتبع السنة في إفطاره ويتبع النبي ثم يصوم الثلاثة أيام بعد ذلك، لأنه أصلا يصوم أيام التشريق ثم التشريق، لأنه عرف يوم طبق يومان. فنقول هنا يتابع السنة، والسنة بينت له مندوحة أن يصوم في أيام التشريق، فليوافق السنة هنا في فطر عرفة، ويوافق السنة هنا في صيام الثلاثة أيام في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. أما لو كان يستطيع أن يصوم الثلاثة أيام السابقة ولما يكن إلى أن يصوم عرفة، كان يصوم مثلا السابع والثامن والتاسع، فهذا يكون مشروعا في حق. نعم. ماذا؟ نعم. لا، السابع من الحج، الحج هذا بعد ماذا؟ بعد أن يحرم. إذا أدى عمره وهو في وبقي في مكة يصوم الأيام في متى ما شاء، يعني لا يلزم أن تكون بعد الثامن، لأنه بعد الثامن هيصوم الثلاث أيام إزاي؟ هيصوم الثلاث أيام إزاي؟ لو بعد، لو من الثامن والتاسع، التاسع ما يصومه. طيب، يبقى حتما ولابد سيصوم أيام التشريق، ولهذا قالوا أيام التشريق لمن لم يتسنى له الصيام من قبل. معنى ذلك أن الصيام من قبل لا يلزم فيه الدخول في الحج في اليوم الثامن، لكن الدخول في أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، فإذا أوقع الثلاثة في هذه بعد عمرته يكون داخلا في الحج. ماذا؟ نعم، يلزم النية لتحصيل أجر خاص، ولا يكون أنت صمت بعض عرفة، اللي نوى في عرفة في نصف اليوم يكون أيضا ما حصل صوم عرفة في الفضل. نعم. صيام استحباب صيام ما في خلاف، هذه خلاف لمالك رحمة الله عليه في صيام ستة من شوال، والعلماء قالوا السنة مقدمة، مع أنه قد ورد في بعض المواضع أن مالكا رحمه الله تعالى كان يخشى من الصيام فقط خشية أن تفرض، ولهذا الحقها بالست مباشرة برمضان مباشرة. وإن كان ابن عبد البر قد قال، ابن عبد البر المالكي قال ولعن النص لم يبلغ مالكا رحمه الله تعالى، ومن من قال النص يبلغه لكن حمل على محمل معين. نعم. نعم، ما يبعد ولكن النية المقدمة هي الشوال. نعم، لأن هذا بيخضع لقاعدة عند العلماء وهي تداخل النيات، فقالوا لا بأس بتداخل النيات بشرطين. الشرط الأول أن يتحد جنس العبادة، كل عبادة من جنس واحد. الشرط الثاني ألا تكون العبادة مرادة لنفسها، يعني ما تجمع بين الوتر وسنة العشاء، لأن الوتر مراد لنفسه والعشاء مراد لنفسه فتفصل، فهذا فيه تردد، هذا فيه تردد، ولهذا بعض العلم قال لا بأس. نعم. قال وشعبان، صيام شعبان كما أسلفنا وبينا فضله، لم يذكر في المقيد أيضا صيام يوم وفطر يوم، فهذا أيضا من الصيام المستحب. طيب، سرد الصيام، يسرد الصيام طوال العام، نقول سرد الصيام طوال العام على صورتين، صورة ممنوعة ممنوع منها هي المحرمة، وهي أن يصوم الأيام المنهى عنها معه. وصورة جائزة وهي أنه إذا أفطر الأيام المحرمة وسرد الصيام بعد ذلك فهذا جائز لكن ليس مستحب. فإن كنت صاحب نشاط وهمة فصم يوما وافطر يوما، هذا أفضل الصيام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ولهذا لما قال له عبد الله بن عمرو إني أجد أفضل من ذلك أو أطيق أفضل من ذلك أو كما جاء، فقال النبي لا أفضل من ذلك. يبقى أفضل صيام أن تصوم يوما وأن تفطر يوما. أما السرد فجائز، وهذا يخضع لقاعدة أيضا وهي مسألة التفريق بين الجائز والمستحب. جائز ومستحب، المستحب مطلوب، الجائز غير منهي عنه. فالمنهي عنه في الصيام الظهري ماذا؟ هو أن تصوم الأيام المحرمة. أما الجائز وقد فعله جماعة من السلف كانوا يسردون الصوم، لكن هذا جائز. كما أن بعض السلف أيضا كان يواصل إلى السحر، لا يفطر مغربا إذا دخل الليل ويواصل إلى السحر، والنبي قال من كان مواصلا فليواصل إلى السحر، لكن هذا يدل على الجواز. ففرق بين الجائز والمستحب. تشرب قائما جائز، لكن السنة أن تشرب جالسا. تسرد الصوم طوال السنة جائز إذا خلى من أيام المحرمة، لكن صيام يوم وإفطار يوم هذا السنة. تتصحر قبل أن تنام جائز، لكن أن تؤخر هذا لا، هذا السنة. وهكذا وهكذا. طيب، يبقى هنا الصائم عرفناه، الذي يصوم الواجب والذي يصوم النافل. والصوم عرفناه، الفرض الواجب السنة. والسنة على قسمين، مطلقة ومقيدة. هذا كتاب مهم جدا، هذا كتاب مهم جدا، ولهذا صرنا ننصح به أول متن يحفظ في الفقه هو هذا المتن، فروع هذا أول متن يحفظ في الفقه. كما أن عندنا أيضا في النحو عدلنا من الأجرمية إلى الطرفة، إلى الطرفة أولا لأنها أحكم وأتقن دقيقة جدا الطرفة في النحو لابن عبد الهادي محمد بن عبد الهادي، ولأنها سلفي يعني باتفاق. أنا ابن أجروم في كلام، لكن عادي العلماء اعتمدوا يعني متن، لكن هذا المتن أفضل. ففي متون بحكم الواقع يظهر إيه؟ يظهر فائدتها وتظهر حاجتنا له، مع أن هذا المتن يعني ما أظن يعني أحد سبقا شرح، يعني من المتون اللي ما يتفطن إليها، يعني بحثت قدر استطاعتي عن شرح له لكن لم أجد شروحات له. نعم أيوة. في من صام الظهر ما صام ولا أفطر، لأن السلف ورد عنهم ذلك، ورد عن بعض السلف السرد، هتشوف كلام النووي ورد عن بعض السلف السرد، فنقول هذا دل على الجواز. نعم. كفارة ظهار طبعا طبعا، ويواصل من كان يصوم كفارة ظهار ثم جاءت أيام محرمة أفطر وأتم، أو أيام واجبة كرمضان وجوبا عينيا صام شعبان وأفطر رمضان يكمل بعد رمضان مباشرة، فرمضان ما يقطع والحيض ما يقع والنفاس ما يقع ما يقطع والأيام المحرمة ما تقطع، وجود عذر كمرض أو سفر ما يقطع، كل هذا ما يقطع طالما أنه أفطر بماذا؟ بدليل شرعي. لكن ما الذي يقطع الصيام؟ أن يفطر بغير دليل شرعي. نعم. مين؟ يوم الشك. ما له يوم الشك؟ ولو ما وافق ما يصام يوم الشك، إلا الصوم يعني ما يصام على إنه شك واحتياط، سواء عند كفارة ولا ما عند كفارة. ما أنا أقول لك هو يصوم أصلا كفارة. نعم. الكلمة الثالثة في الباب ومفسد له. نعم.
والمفسد كل أكل أو إدخال جوف من أي موضع كان متعمدا ولو غير مطعوم، وجماع ودواعيه، ويلزم بالجماع كفارة وحجم لهما.
نعم، المفسد يعني مبطلات الصيام. طبعا مبطلات الصيام على قسمين، متفق عليها مختلف فيه. متفق عليها الأكل الشرب الجماع، هذا متفق عليه ما في نزاع، أكل أو شرب وجامع هذا لا خلاف فيه. وهناك المختلف فيه مثل الحجامة، الحقنة، ما وصول شيء إلى الجوف غير المعدة، إلى الجوف سواء جوف الدماغ أو جوف البطن بكله، لأنهم الفقهاء اختلفوا في كلمة الجوف، منهم من خص، منهم من جعل الجوف المعدة، ومنهم من جعل الجوف أوسع من ذلك، وهو كله مجوف، حتى جعلوه جوف البطن كل البطن، وكذلك الدماغ، وبعضهم جعلها البلعوم والمريء وكذا، هاي البلعوم كذلك. لكن الصحيح أن الجوف هو المعدة، فإذا نزل إلى المعدة شيء حتى ولو لم يكن طعاما أو شرابا أفطر. ولهذا قال أو إدخال جوف من أي موضع كان متعمدا ولو غير مطعوم، ولو غير مطعوم. طيب، فإذا أكل أو شرب أو جامع فسد صومه. ولكن اعلموا هناك قاعدة في المفطرات والمفسدات، أنه لا تترتب الأحكام على من أفطر بها، من أتى شيئا من هذه المفطرات، إلا إذا أتاه: واحد، عامدا، اثنان، ذاكرا، ثلاثة، مختار. يبقى عالما، عامدا، عالما، عامدا، ذاكرا، مختار. يبقى أن يكون عالم بها وهو العامد، عالم عامد، وذاكر ومختار. فإن أتاه جاهلا يعذر بجهل، حتى ولو كان يجامع جاهلا يعذر بجهل. في صيام، في حج، في عمرة، أيا كان. اثنان، ذاكرا، فلو أتاه ناسيا، أي محظور ناسيا، فإنه لا يؤاخذ على ذلك، وصيامه صحيح. حتى لو جامع، حتى لو جامع، يعني أول يوم من رمضان جمع امرأته بعد الفجر، ناس إن هذا رمضان وجامع، ثم تذكر فلا شيء عليهم، أو جاهلا فلا شيء عليهم، أو مكرها من باب أولى لا شيء عليهم. يبقى في سائر المفطرات لابد أن يأتيها عالما، عامدا، ذاكرا، مختارا، وهذه في جميع المحظورات، حتى إخواني في كل شيء لابد من توافر شروط وانتفاء ماذا؟ موانع. أي شيء تجعل الله عز وجل لا يؤخذك عليه. ربنا لا تؤخذنا نسينا أخطانا، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، لا أحد أحب إليه العذر من الله، ما في شيء إلا والله عز وجل يعفو عنك من جهة الإثم. قد يقول قائل لكن يخالف هذا قاعدة الضمان، نقول قاعدة الضمان تخالف من جهة الضمان لا من جهة الإثم، فإنك لو أخطأت فأتلفت لا تأثم، لا تأثم، لكن تضمن سدا للذريعة، إنما لا تأثم. فلا يأثم من يأتي أي شيء في الدين نقد أكبر للإسلام أو أصغر أو أي شيء، طالما أنك جاهل أو ناسي أو مخطئ أو مكره، هذه موانع تدرس في هذا الباب. الله قال ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، الله قال ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطأنا، قال قد فعلت. النبي تعامل بسهولة مع هذا. حديث أبو هريرة في المغطي في صلاته جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصل. رجع وصلى وجاء السلام عليك يا رسول الله، قال وعليكم السلام ارجع فصلي فإنك لم تصل. صل وجاء السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصل. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره. فعلم فعلم وصل. لم ندخل بقى في قاعدة في بلاد إسلام في غير بلاد إسلام، مسألة ظاهرة مسألة خفية مسألة، خلاص في بلاد إسلام ومع النبي ومع الصحابة والأمر متعلق بصفة صلاة ويصلي صلاة لا تصح. في الصحيح يأتي رجل على الصحابة وهم يصلون في المسجد فيقول أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت، فضر وهم كذلك ما خرجوا من الصلاة، جهلوا تحويل القبل. بل في الحبشة ما كان يأتي من الأمر إلا بعد، هؤلاء مع النبي في المدينة وصلوا صلاة صلوات إلى غير القبلة في المدينة، فما بالك اللي في الحبشة. تنزل الأمور على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلف بها من في الحبشة حتى تبلغ. سهل المسألة بارك فيه، سهلها سهلة، لا تصعب المسائل سهلة. أي شيء أي شيء في شرك في كفر في، طب حتى صب الله والرسول في موانع، طبعا في موانع، أعوذ بالله. أنتم ترون الجهل فيها في سب الله والرسول يا أخي، بنقول لك في موانع، ما قلنا جهل، لك في موانع يعني مكره، سب الله ورسوله مكره، سب الله ورسوله مخطئ، أراد أن يسب ولده فسب ربه. إذن قاعدة الموانع وتفاصيلها في الموانع قاعدة عامة، قاعدة عامة. فمتى ما توافر شرط مانع من الموانع وتحقق يعذر صاحبه. فمحظورات الإحرام، محظورات الصيام، مبطلات الصلاة، كل ذلك لا بد فيها من توافر الشروط وانتفاء الموانع. قد يقول قائل لكن النبي ما أعذر الجاهل هنا لأنه أمر بإعادة الصلاة، نقول أعذر أعذر وما أعذر، أعذر فيما مضى فما أمر بقضاء ما مضى، وما أعذر في صلاة الوقت لأن الوقت باقي، الوقت باقي والصلاة باطلة. ولهذا من صلى الصلاة على وجه مشروع والوقت باق لوجود مانع وزال لا يؤمر بالإعادة. لم يجد ماء فتيمم وصلى الساعة الواحدة ظهرا وجاء الماء الساعة الثانية ظهرا، يتوضأ ويعيد الصلاة ولا ما يعيد يا أخواني؟ ما يعيد. لماذا؟ قاعدة إيه؟ دخل العبادة على وجه المشروع وخرج منه. لكن تنزعوا فيما لو أتى الماء أثناء الصلاة هل لا يخرج بناء على أنه دخل على وجه مشروع، ولا يخرج بناء على أنه قدر على شرط الصلاة قبل أن يفرغ؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه تبطل صلاة بوجود الماء، خرج ولا ما خرج تبطل الصلاة لأنه قدر على شرطه وبالتالي يخرج ويؤدي. أما إذا أداها وبعد الأداء جاء الماء وخرج منها فإنه لا تبطل صلاته. طيب الطعام والشراب، ولا فرق بين الفرض والنافل إلا أن يكون ذلك نسيانا أو جهلا أو إكراه أو إدخال الجوف من أي موضع كان متعمدا، كما قلنا الجوف الصحيح أن الجوف المعدة، وللفقهاء كلام في الأحناف والشافعية والمالكية وحنابلة لهم كلام طويل جدا في تحديد المراد بالجوف وبناء عيبة ترتب أحكام. يعني مثلا لو دخل أي شيء في البطن هنا ده تجويف، عند من يرى أن هذا جوف مطلقا يبقى أفطر، عند من يرى أن الجوف المعدة فقط يبقى ما أفطر. طيب أدخل حقنة الشرجية هذه أو التحميل هذه وذهبت إلى الأمعاء، اللي بيرى ان الجوف عموم البطن وكذا خلاص يبقى انا افطر. اللي بيقيدها بالمعدة والامعاء لان يرى ان الامعاء ماذا، ان امتصاص الغذاء انما يتم من الامعاء، فاذا دخل الامعاء شيء يمكن امتصاصه افطر، وعليه لو دخل ماء لو دخل شيء يمكن امتصاصه افطر. وبالتالي هيقول بايه؟ بان هذا يفطر. ومن قال بانه لا عبره مساله الامتصاص هذه، وانما العبره بالنزول الى المعده هذا هو المعتبر، لا يرى انه ما دخل الى الامعاء يكون مفطرا. اذا اختلفوا في مساله، ومنهم من جعل الجوف الدماغ اللي يدخل الدماغ اللي يمكن ان ينزل الى الجوف. والصحيح وهو قول الحنابلة أنه الجوف يكون مخصوصا فقط بالأمعاء، وبالتالي إذا دخل شيء الأمعاء سواء كان أكلا أو شربا أو لم يكن أكلا أو شربا إذا دخل الجوف. ولهذا مسألة ليس بطعام ولا شراب ولا في معنى الطعام والشراب في غير ما يدخل إلى الجوف والمعدة. فلو أخذ مثلا حقنا مقوية فليس طعاما وشرابا ولا في معنى الطعام والشراب، بخلاف الحقن المغذية فإنها في معنى الطعام والشراب. واضح؟ قال وجماع، والجماع هذا أعظم المفطرات، ولهذا المفطر الوحيد على الصحيح الذي فيه الكفار وهو ما قاله النبي في حديث أبو هريرة في الصحيحين: تجد ما تعتق رقبة، لما قال يا رسول الله هلكت قال وما هلكت؟ قال وقعت على امرأتي في نار رمضان. قال تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال تصوم شهر متتابعين؟ قال لا أستطيع. قال تطعم 60 مسكينا؟ قال لا أستطيع. قام رجل وجاء معه بطعام وأعطاه، جاء به فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه و تصدق به. فقال على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها لي حرتي المدينة، أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطعمه أهلك. فدل هذا على أن المجامع في نهار رمضان بما سبق عالم ذاكر مختار أن عليه الكفارة. وهل على المرأة كفارة؟ الجواب نعم. طب المرأة لم تذكر؟ ولو لم تذكر فإن الرجل سأل عن نفسه والمرأة تقاس، هذا قياس المرأة على الرجل للجامع بينهما، لأن المرأة مخاطبة بالنواقض والرجل مخاطب بالنواقض. أما القول بأن المرأة لم تذكر ليس باللازم، ولأن النبي إذا سأله الرجل عن نفسه أجاب عن نفسه، ثم إن إلحاق المرأة يكون بما هو مستقر أنه لا فرق بينهما، إلا إذا كانت المرأة مكرهة، ومعنى الإكراه يعني سبيل للتخلص من ذلك، جاء بمسدس وهددها ولب سكين أقتلك، وهو رجل ممكن يفعل هذا أو كذا. لكن لو قال مثلا هزعل منك كذا، هزعل منك لو ما هذا خلاص ازعل انت حر تزعل. طيب أو لو قال لو ما جئتيني مثلا وهو معدد أبقى أسبوع عند المرأة الأخرى، قالت لا أنا أريده، كل هذا ليس إكراه، إكراه يؤدي إلى الحق ضرر أو غير ذلك، أما مثل هذا لا. فالمرأة إذا وافقت فتكون كالإيه؟ كالرجل. وسواء أتى امرأة أو أتى فرجا محرما أيا كان، سواء رجل سواء بهيمة سواء امرأة سواء بهيمة سواء حتى رجل أو لواط أو إلى آخره، فإن في ذلك ماذا؟ فإن في ذلك الكفارة طالما أنه في زمن رمضان. لكن لو جامع في قضاء رمضان فلا شيء عليه من جهة الكفارة، عليه القضاء فقط لكن لا شيء عليه من جهة ماذا؟ من جهة الكفارة منوطة، هذه الكفارة منوطة بالإتيان في رمضان لحرمة الزمان، لا في القضاء فيه ولا في غير ذلك. حديث إيه؟ حددها بطلاق تطلق عادي، لا تستمع، ليس إكراها هذا. ولأن مثل هذا أصلا إذا كان عنده فسق ويتجرأ عليه في رمضان هذا هتجد جرأة في نظير هذا أيضا اللي بيلزمها بالجماع هيلزمها بمعاصي أخرى، وهذه أصلا تنصح إن لم يرجع طلبة الطلاق منه، هي نفسها تطلب الطلاق إذا كان متهونا في أمر دين. لكن حتى لو ضد الطلاق ولا فرق بين الطلقة الثالثة والطلقة الأولى يا مصريون، لأنها تسألني بعد كده طب ماذا لو كانت الطلقة الثالثة، فخذ تطوعا مني ولا فرق بين الطلقة الثالثة والطلقة الأولى، هتعدي لي الطلقة الأولى ماشي، لا تسمع له لا تسمع له، هتعدي لي الطلقة الثانية تيجي تقف في الطلقة الثالثة، فبدل من بعد نصف ساعة تسألني عن الطلقة الثالثة حتى لو كانت الطلقة إيه، حتى ولو كانت الطلقة الثالثة، فإنها لو حتى اهتدت بطلقة ثالثة فإن لا تسمع له ولا تطيع في هذا، لأن هذه معصية، وإنما الطاعة في المعروف، ومثل هذا لا يبكى لا يبكى عليه، مثل هذا لا يبكى عليه. نعم. لو نزع مع طلوع الفجر، طلع الفجر فنزع ثم إنه أنزل بعد ذلك، كأن يكون الشهوة قد تقدمت به ثم نزع ثم أنزل بعد هذا، فهذا لا شيء عليه لأنه هنا أنزل بغير اختياره، الحد المشروع المباح له في الجماع قد أتى امرأته في زمن في الزمن المباح. طيب فلما دخل الوقت نزع، فلما نزع له صورتان، إما أن يستدعي النزول فهذا يبطل صومه وعليه القضاء ولا كفارة عليه، كمن أنزل بشهوة بأي شيء غير الجماع. الصورة الثانية أنه كانت الشهوة قد بلغت الذروة فنزع فأنزل بعد ذلك، فهذا لا شيء عليه ولا يفطر ولا يقضي ولا شيء عليه ولا كفارة عليه. يبقى هنا ينظر إلى ما بعد النزع، إنما لو استمر ولو لحظة بعد دخول الوقت فإنه يفسد صومه وعليه ماذا؟ القضاء والكفار، لأنه جامع في نهار رمضان، إنما نزع ثم أنزل فينظر، إن لم يكن باستدعاء فهذا لا شيء عليه، أما إذا كان باستدعاء فإن ذلك إنما يكون عليه القضاء وفقط، وليس عليه يفسد صومه وعليه القضاء ولكن لا كفارة عليه. قال ودواعيه، أي أنه يمنع من المباشرة وغير ذلك. ثم المباشر لامرأته في نهار رمضان على قسمين، إما أن يباشر وتحصل شهوة وكذا لكن من غير إنزال فهذا يكره له، يكره المباشرة التي ليس من إنزال، هذا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة رضي الله عنها في أنه كان يقبل وكذا ثم قالت أيكم يملك إربة كما كان النبي يملك إربة، فدل هذا على أن هذا الأمر لا ينبغي أن يكون حتى يخشى على الإنسان أنه قد يصل إلى حد المحظور. أما إذا باشر وأنزل بطل صومه ولكن عليه القضاء فقط ولا كفارة عليه، يبقى الكفارة تكون بالجماع فقط، بالجماع ولو لم ينزل، ولا تكون بالإنزال إذا لم يجامع. فلو أنه التقى الختانان فيكون في ذلك الكفار، التقى الختانان فسد الصوم عليه القضاء وعليه الكفار إذا التقى الختانان، لأنه إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، هذا يسمى جماعا. جاء عند مسلم هذا في الصحيح، إذا جلس بين شعبين أربعة من جلسة فقد وجب الغسل، عند مسلم زاد وإن لم ينزل. طيب نعم، يكره المباشرة مع الأمن من عدم الإنزال مع حصول الشهوة، يكره لأن الشهوة قد لا تتحكم فيها فيوشك أن تفعل هذا، مثل المباشرة وهي حائض تحت الإزار و بالقرب من المحل يكره، لأنه يخشى يخشى، ولهذا كان النبي يأمر فتتزر امرأته إذا كانت حائضة، فيخشى يخشى ذلك، فيخشى على من يباشر هنا أنه يحصل الإنزال الذي يبطل صومه فيخشى، فلهذا يكره، لكن صومه صحيح ولا شيء عليه إذا لم ينزل.
من جمع في نهار رمضان،
نعم،
من جمع في نهار رمضان ثم مات، ماذا على وليه؟
من جمع في نهار رمضان ثم إنه مات، فهذا إما أن يموت مباشرة بعد الجمع مباشرة، فأولياؤه يخرجون عنه الكفارة، والكفارة هنا ماذا؟ الكفارة الإطعام، الكفارة هنا الإطعام، يخرجون عنه الإطعام. وأما إذا كان قادرا ثم فر، يعني له صورتان، الصورة الأولى أنه يقدر على الصيام لأنه ما في عتق، يقدر على الصيام لكنه مات ولم يفرط، فهذا إذا مات هل يصام عنه أو يطعم؟ قولان، منهم من قال الصوم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صام عنه وليه، ومنهم من قال الإطعام لأن هذا خاص بالنذر، لأنه جاءت الرواية الأخرى أيضا حديث آخر من صام من مات عليه صوم نذر. طيب اثنان، وإما أن يكون عاجزا عن الصوم وعليه الإطعام فهذا يطعم عنه أولياؤه من تركته. طب ما في تركة؟ ما في تركة عند خالص مطلقا، خلاص لا يلزم الأولياء بإخراج شيء من أمواله. نعم، لو كان بشر، ما عللت عائشة لو إيه هي نفسها تقول وأيكم، هذا عموم، ولهذا ما قلنا يحرم لولا هذا، والعلة هذه صحية موجودة عند كل شخص، بس هذا ماذا؟ من يملك؟ فلهذا يقال بما قالت عائشة أيكم يملك إربة. لكن لو افترضنا أن إنسانا مصلي الذي يبشر هذا لابد يحصل شهوة، وإلا إذا لم يكن عنده شهوة كشيخ كبير ما عنده شهوة على ما يباشر، يعني أيباشر بماذا؟ بشهوة القلب، يعني في شهوة قلب وفي شهوة فرج، فإذا كان رجلا كبيرا ما عنده شهوة فرج هيباشر بشهوة القلب، يعني يستحضر مثلا الشهوة في الأيام الخالية ولا ماذا؟ لكن على كل حال لو كان أحد يملك هذا فما في بأس، إنما حتى لو كانت شهوة قليلة مع الشيخ الكبير فإن الشيخ الكبير قد يضعف مع وجود شهوة قليلة قد يخرج شيء. نعم، لكن طبعا أيضا من جهة المباشرة قد يكون بالمباشرة يخرج مني وهذا مبطل، أو يخرج مذي، وهذا اختلفوا فيه هل المذي به يبطل أو لا يبطل، قولان والراجح أنه لا يبطل. المقصود ألا تحصل شهوة، هذا يكره الاشتغال بهذا الأمر، يعني ليس، لكن الشهوة إذا أفضت إلى النزول ترتب الحكم، لكن نفس الاشتغال بما فيه الشهوة وغير ذلك في الصوم يكره، الإنسان ينبغي أنه في الصوم يحفظ صومه من ذلك، ولهذا جاء في الحديث يضع طعامه وشرابه وشهوته من أجل طعامه وشرابه وشهوته، فالأفضل هذا الإنسان يصون صومه عن ذلك. نعم نعم نعم.
سورة اللجنة الدائمة، ما معنى قول عائشة رضي الله عنها قبلني وباشرني؟ رواه البخاري. وما معنى باشرني في هذا الحديث بالتفصيل أفيدونا جزاكم الله خيرا. الإجابة، ثبتت الرخصة للصائم في القبلة والمباشرة فيما دون الجماع إذا أمن تحرك وانتشار شهوته،
إذا أمن تحرك انتشار الشهوة.
وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. وثبت عن عمرو بن أبي سلمة رضي الله عنهما أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم، فقال له سل هذه لأم سلمة، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له أما والله إني لا أتقاكم لله وأخشاكم لله. ثم قال وقد صدر منا فتوى بالتفصيل في هذا،
في يعني صل هذه أم سلمة أنها أمه، يعني سل أمك يعني ما.
فتوى مفصلة في حكم القبلة والمباشرة للصائم هذا نصها. من كان ذا شهوة وغلب على ظنه أنه إذا
هذا للجنة
اللجنة تقول من كان ذا شهوة وغلب على ظنه أنه إذا قبل زوجته أو باشرها فيما دون الفرج أمنا حرم عليه ذلك وهو صائم في رمضان.
ومن نعم كان نعم أمنا إيه
أمنا وهو صائم أمنا حرم عليه ذلك وهو صائم في رمضان.
أعد أعد من
من كان ذا شهوة وغلب على ظنه أنه إذا قبل زوجته أو باشرها فيما دون الفرج أمن 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 حرم عليه ذلك وهو
أمن دي في الشرق بالحكم ما يبقيش معاها نعم أمن
أمن حرم عليه ذلك وهو صائم في رمضان.
نعم
ومن كان ذا شهوة ولا يغلب على ظنه أنه ينزل لكنه لا يأمن أن يحصل منه ذلك كره له التقبيل ونحوه من مقدمات الجماع، وذلك لأن إتمامه لصومه ومحافظته عليه من الواجبات، ومباشرته امرأته بقبلة ونحوها فيما دون الجماع مما يعرضه لإفساد صومه في هاتين الصورتين، وإن اختلف درجة ذلك وإفساده لصومه فهذا واجب ولا يجوز. أما من كان التقبيل ونحوه لا يحرك شهوته لكونه يملك إربة أو لكونه شديد الضعف لمرض أو كبر سن أو كبر سن فله أن يقبل زوجته ويباشرها بما دون الجماع، وهذه الحالة هي التي يحمل عليها ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم وكان أملككم لإربه، هو البخاري ومسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يملك شهوته ولا يخشى أن يفضي ذلك منه إلى جماع وإنزال، فجاز التقبيل ونحوه من مقدمات الجماع، وجاز لمن كان في حكمه من أمته. وقد روى أبو داود عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مباشرة للصائم فرخص له، وأته آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له الشيخ.
نعم، فعلى كل حال كما قلنا أنه يكون ماذا الذي لا تتحرك شهوته هذا سيباح، أما ما تحرك شهوته ويملك إربة فهذا يكره، وأما الذي يخشى على نفسه فيحرم ذلك عليه. نعم.
وعلى كل حال فمن فعل ذلك ولم ينزل فصومه صحيح، ومن أمنى فسد صومه وعليه الغسل والقضاء، أما من أمزى فليفسد صومه على الصحيح. وصلى الله على نبينا محمد.
نعم. قال وحجم لهما، حجم لهما الحجامة، لهما يعني الحاجم والمحجوم، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث رافع أفطر الحاجم والمحجوم. وهذه مسألة خلافية، والخلاف من خلاف القوي جدا، فمنهم من قال يفطر الحاجم والمحجوم، طبعا الحاجم إذا كان بيحجم بالآلات المعروفة وهي المص، إذا كان يحجم معروفة عندهم وهي مص الدماء وكذا، لأنه يخشى أن ينزل شيء إلى جوفه، والمحجوم لأنه كونه يضعف بخروج الدم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. أما الحاجم بالآلات الحديثة الآن فلا ما لا معنى لكونه يفطر، حديث رافع. والقول الثاني أنه لا يفطر لا الحاجم ولا المحجوم، لحديث ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وقال ابن عباس وجماعة إنما الفطر مما يدخل لا مما يخرج، وذهب بعض العلم إلى أنه يفرق بين الضعيف وغير، أما الضعيف فلا يحتجم، وأما القوي فإنه يحتجم. وهذا قول ما ورد مروي عن أنس وأنه علل ذلك لعلة الضعف. فعلى كل حال الأدلة تحتمل، فمنهم من قال بأن حديث رافع نسخ اللي هو أفطر حاجم وحجوم نسخ حديث ابن عباس، ومنهم من قال بل حديث ابن عباس هو الذي نسخ حديث رافع. وعلى كل حال فالأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة ذهبوا لأنه لا يفطر، وذهب أحمد رحمه الله تعالى وهو من مفردات أحمد إلى أنه يفطر لهذا العموم. فلهذا الإنسان يجتنب الحجامة في نهار رمضان، لأن في الحقيقة هذا من الخلاف القوي والاحتياط ألا تفعل ذلك. نعم، من جواز، ما الحكمة في الجواز؟ يعني يسأل يقول ما الحكمة في جواز التقبيل في رمضان؟ لا، ما الحكمة في ماذا؟ في عدم جواز التقبيل. الجواز مبني على الأصل، رمضان غير رمضان مبني على الأصل. متى تسأل أنت هذا؟ متى يصح سؤالك ما الحكمة من جواز التقبيل في نهار رمضان؟ لو كان هذا مطلوب الشرع، لو أن النبي قال قبلوا في رمضان لسألنا ما الحكمة، لكن لم يرد قبلوا، صح؟ لم يرد. لكن لو ورد التقبيل لقلنا ما الحكمة في التقبيل. لكن نقول ما الحكمة في عدم التقبيل وغيره لمن لم يملك إربع، ما الحكمة؟ نقول خشية أن ينزل شيء، إنما هذا على الأصل والإباحة. نعم، يبقى هذا ما تعلق بمفطرات. هناك مفطرات معاصرة مثل السؤال عن القطرة، والقطرة إما تكون في الأذن وإما تكون في الأنف وإما تكون في العينين، وقطرة الأذنين وقطرة العينين لا تفطر لأنهما ليس منفذا إلى الجوف حتى ولو شعر بطعم ذلك في الحلق. أما الأنف فإنها تفطر إذا كان يقدر على دفع النازل، أما إذا عجز يعني نزل بغير اختياره فإنه لا يفطر، لأنه إذا تمضمض واستنشق ونزل ماء بغير اختياره فإنه لا يفطر، فكذلك من باب أولى القطرة. هذا بالنسبة للقطرة. في هذا أيضا ما يتعلق بالحقن، الحقن الصحيح أن الحقن لا تفطر إلا ما كان مغذيا منها، اللي هي الكلوكوس هذا المغذي، فإنه يفطر لأنه في معنى الطعام والشراب. خلع الضرس في نهار رمضان لا بأس به إذا لم يبتلع شيئا متعمدا. البخاخ، بخاخ الربو إذا كان يتعامل مع الشعب ولا ينزل إلى الجوف فهذا أيضا يفطر. حبة توسيع الشعب التي تؤخذ تحت اللسان هذه أيضا لا تفطر لأنها لا تنزل إلى الجوف حيث تتعامل مع غير الجوف فإنها لا تفطر كذلك. الحقنة الشرجية وهي التي تكون في الدبر لتنظيف الأمعاء هذا فيه خلاف على حسب معنى الجوف في ذلك، والصحيح أنه يعني لا تفطر وإن كان قول كثير من أهل العلم أنها تفطر. الحقن المقوية، مقوية مقو عام وكذا، فهذه لا تفطر، سواء كل الحقن سواء أخذت عن طريق الوريد أو أخذت عن طريق العضل لا تفطر إلا ما كان مغذيا، ما كان مغذيا فقط. ابتلاع الريق هذا لا إشكال فيه، ابتلاع النخامة مختلف فيه بين أهل العلم، من قال يفطر لأنه جرم نزل إلى الجوف، ومن قال لا يفطر لأنه من سائر يعني مما لا يمكن التحرز منه ويلحق بالريق أو كذا. هذا كل يعني ما يتعلق بوضع المراهم على الأيدي ولو وجد طعمها أو شيء من هذا، هذا لا يفطر ولا يؤثر. نعم نعم، أيوة أمير أمير. نعم تنزل ولا لا تنزل؟ ليه؟ مش فاهم، يعني هي قبل رمضان ولا بعد؟ لا هذا ما يصح، يعني أنها تأخذ حبوبا لتعجيل الدورة في رمضان تعمد إلى هذا، هذا ما يجوز. لكن أن تأخذ الحبوب لرفع الدورة في رمضان هذا هو الجائز إذا لم يكن هناك ضرر، لكن تستدعي يعني ذلك لتكون طاهرا في أيام العيد، يعني استبدلت الصيام بمراعاة الجماع في أيام العيد، هذا لا ينبغي طبعا،
هذا لا ينبغي. لكن لو أنها فعلت ذلك هو تقضي تقضي معروف، لكن هل تأثم مع ذلك؟ ما يبعد، ما يبعد أن تأثم لاستدعائها، لاستدعاء المفطر عمدا، لاستدعاء المفطر عمدا. نعم نعم. لا، هذه تقوي تقوي ولا تقوم الطعام. ولهذا الحقن المقوية في دمينات الفيتامينات لا تغني عن الطعام والشراب، إنما الجلوكوز ممكن تجلس 20 يوما شهرا كاملا لا تأكل، لا تغني عن ذلك. نعم نعم آه نعم نعم لها نفس الحكم. نعم، لأن المرأة قد لا تقدر أيضا في المباشرة وكذا، لها نفس الحكم. نعم لم يجامع يبقى باشر، باشر يبقى هنا اسمها مباشرة، ما عدا القبل والدبر تسمى مباشرة، فهذا يفسد صومه عليه القضاء، لكن لا كفارة عليه. نعم نعم. من والمباشرة كذلك يطهر. بس ما يسمى جماع، الجماع بالمعنى الاصطلاحي لا، إنما أن يأتيها في الفرج سواء قبل أو دبر، إنما المباشرة في غير هذا وأنزل محرمة وممنوعة، لكن لا كفارة عليه، كفارة إنما تكون بالجماع فقط. وإذا لم يأتيها في محل الولد ولا أيضا في الدبر، وإن كان محرما عليه في كل حال لكنه أيضا يدخل في المعنى، إذا لم يكن كذلك كان عليه فقط القضاء ولا كفارة عليه. نعم إذا ترك الصيام عدة سنوات ثم تاب الله ثم تاب يلزمه ما مضى. نعم يلزم القضاء ما مضى، 5 سنين 10 سنين. نعم لو مات هذا إذا تاب وشرع في القضاء ومات ولم يكمل فلا شيء عليه، أما إذا كان عليه مفرط فتنازع العلماء في الصيام عنه، منهم من قال ما يصام عنه ومنهم من قال يصام عنه، والأقرب الإطعام وليس الصيام إلا إذا كان في النذر. نعم إذا سمع هذا أيضا من الأحاديث المشكلة، وهي إذا سمع النداء والإناء في يدي وكذا فلا يعجل، فهذا أهل العلم على عدم العمل بظاهره، لأنه يخالف الآية ويخالف الحديث، نفسه النبي الذي قال ذلك هو الذي قال إن بلالا في الصحيح إن بلالا يؤذن ما يلف كل صباح حتى يؤذن ابن أم مكتوب، فجعل الغاية هنا، وقال الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ولهذا بعضهم رده وبعضهم حمله على ما اذا كان المؤذن يؤذن قبل دخول الوقت، هذا يحمل على ما اذا كان قبل دخول الوقت، اما مع دخول الوقت فالايه واضحه حتى يتبين لكم، فحملوه على عدم التبين، اما مع التبين فلا يجوز. ولهذا في العلماء المتقدمين لم يقل أحد بهذا، هات أقوال العلماء المتقدمين في الحديث ما قال أحد بهذا، هذا على فرض صحته، إنما هو يحتاج إلى ثبوت، لكن مع ثبوته ما في أحد من العلماء المتقدمين قال هذا. نعم نعم، إذا كان ماء يمجه وإذا كان طعام من يلفظه ولا يبتلعه، زي المجامع بالضبط، ولا نحن نقول لهم هذا خاص بطعام الشراب ولا بالجماع أيضا، يعني ما يقضي نهمته وكذا يواصل ولا ماذا؟ نعم هم يقولون لا طبعا في الجماع، إنما يقولون هذا يكون خاص بالطعام والشراب فليأخذ منه حاجته. نعم.
اسأل يا شيخ.
البيهقي قال ها. تمام، يعني يقول البيهقي هذا إن صح فمحمول عند عوام أهل العلم على أن هذا إذا كان قبل دخول الوقت، عند عوام أهل العلم. نعم. نعم نعم.
أسئلة يا شيخ؟
قد تبقى أكمل، أسيب الأسئلة الآن.
قال والمفعول نعم. فيه
نعم. بالنسبة للقيء، القيء له صورتان، وهو استدعاءه أو غلبته. أما استدعاءه وهو استقاء، من استقاء فهذا يقضي، وأما إذا غلبه ذرعه القيء فلا يقضي، فإن غلبه فلا يقضي، إن استدعاه يقضي. هذا بالنسبة لماذا؟ للقيء. فإذا استدعاه آثم، كان آثما ويقضي. طيب وإذا ما استدعى ذرعه فهذا لا شيء، يعني سواء مثلا رأى شيئا مثلا يعني يكرهه فضرعه القيء وغلبه، أو عنده ألم بالبطن فضرعه القيء، فهذا ليس عليه قضاء. نعم.
قال والمفعول فيه مستحب كالاشتغال بالطاعة، ومباح كطاعات المباحات، ومكروه كذوق طعام ومضغ علك لا يتحلل،
علك لا يتحلل. نعم. وقبلة،
وقبلة ونحو ذلك، ومحرم كغيبة ونحوها ولا يقضي.
طيب المفعول فيه في رمضان مستحب، مباح، مكروه، محرم، ونستطيع أن نقول وواجب. المفعول فيه ها واجب وهو الصوم، وهو الصوم. مستحب كالاشغال بالطاعة، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، حديث أبي هريرة في الصحيحين. ومنه تلاوة القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعارضه جبريل في رمضان تلاوة القرآن، ومنها الاعتكاف، ومنها 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 إطعام الطعام. كان النبي أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. مباح قطعات المباح، سائر المباحات. طيب مكروه كذوق طعام، وإن كان هذا والله أعلم أنه يدخل على حد المباح إلا إذا كان لا يحتاج إلى ذلك. ومضغ علك لا يتحلل، الله أعلم بالعلك اللي عندهم، طبعا ليس العلك اللي عندنا، واللبان هذا أكيد ليس اللبان اللي عندنا فيه مادة حالية وكذا، الله أعلم بما عندهم، قد يكون كقطعة الجلد، كقطعة الجلد فقط. وقبلة لمن لم يملك يعني إربة ونحو ذلك، أو لمن تحرك شهوته ونحو ذلك. ومحرم كغيبة ونميمة وكذب وغير ذلك مما ينقص أجر صومه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور ولا عمل به فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال ولا يقضي، أي أنه لا يفسد صومه بفعل المحرم هذا، خلاف الأهل الظاهر فإنهم رأوا أنه يفسد صومه، لكن الصحيح أنه إذا فعل المحرمات من غيبة وكذب وكذا لا يفسد صومه ولكن ينقص أجره. فرب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، وإذا صام الإنسان فليصم سمعه وبصره، وليصم جوارحه عن أي محرم. هذا بالنسبة للمفعول فيه، واجب وهو الصوم، مستحب وهو المستحبات الواردة، محرم وهو المعاصي، مباح المباحات، مكروه وهو ما يخالف آداب الصائم، ما يخالف الآداب، إذا خالف آداب الصوم هذا مكروه. هذا بالنسبة للمفعول فيه. يبقى عندنا الصائم، وعندنا الصوم، وعندنا المفسد له،
وعندنا المفعول فيه. شوف جميع أبواب الصيام جمعت في ورقتين. ولهذا كان شيخنا الشيخ الأطرم رحمة الله عليه يقول ويعتني جدا بالمتون العلمية، وهو ممن أدركته من مشايخنا، يجعل حلقته جزء منها لبعض الطلاب المتقدمين يسمع المتون، وأحيانا يسمع هو المتون، كذلك طريقة ابن إبراهيم رحمة الله عليه. فهو يعني من طلاب ابن إبراهيم اللي أدركته، يعني ابن باز ما كان يفعل هذا، الغديان الشيخ الأطرم رحمة الله عليه كان يجعل المتن الذي ستقرأه عليه لابد أن تكون تسمعه، وفي حلقة لبعض الطلاب المتقدمين تسمع عليه فيها. قال ويسن الاعتكاف في كل صوم بمسجد للاشتغال بالطاعة لا غيرها، ويفسد ما يفسد الصوم. الاعتكاف سنة، ومعناه لزوم المسجد لطاعة، لزوم لأن هذا أصل الاعتكاف، وأنتم عاكفون ملازمون لمسجد، فلا يصح اعتكاف في غير المسجد ولا يسمى اعتكافا. ومن هنا فالفتية بأنه يجوز اعتكاف في البيت عند الحاجة باطلة، لأن الله قال ولا تبشرون أنتم عاكفون في المساجد. فإن قال هذا مع القدرة، لكن لما حصل الأزمة والكورونا فإننا نجعل عوضا، نقول هذا كلام باطل، مثل ما يقول عدوي وحيد عبالي، هذا كلام باطل. إنما إذا وقع عذر اجتهدنا في البيوت ولم نحرم الأجر إن شاء الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مريض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيم، وأوجبوا الجمعة وهي أعظم من الاعتكاف في البيوت. قالوا أيضا عدم القدر، إنما الجمعة يلزم نعم أنها تكون في مجامع الناس، لكن عند الحاجة، لأنه ما في جمعة الآن من أجل القرون حول البيوت. نقول طيب حصل على عهد النبي كما في الصحيح حديث عبد الله بن عباس لما نزل المطر النبي أمر أن يؤذن ألا صلوا في رحالكم، ما قال صلوا في بيوتكم صلاة الجمعة، ولكن خرج من عندنا من يقول هذا من هذا الحاجة، ومن يقول من يقول هل النبي قال لا تصلوا الجمعة؟ أمر نعم ألا صلوا في الرحال، لكن قال صلوا في الرحال ولا تصلوا الجمعة؟ نقول هذا أمر عجيب، يعني فقه عجيب هذا، صلوا في الرحال وماذا؟ صلوا في بيوتكم، وإذا ما صلينا الجمعة صلينا الظهر. ثم من الذي قال من العلماء هذا؟ من الذي قال من العلماء نعتكف في المساجد في البيوت؟ المرأة خير صلاتها ما كان في البيت إلا المكتوب، ما كان في البيت ما في إلا المكتوب، لكن الرجل في البيت إلا المكتوب، المرأة في البيت عموما، حتى ولو كان المسجد مسجد النبي بألف صلاة، حتى ولو كان الإمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت نساؤه يعتكفن معه. ولو جاز الاعتكاف للمرأة في البيت لقال النبي خير الاعتكاف مكان في البيت، مثل ما قال خير الصلاة مكان في البيت بالنسبة له. كذلك صلاة الجمعة التي لها شروطها ولها واجباتها ولا صفتها التي لا يمكن تتأدى في البيت أبدا، قالوها وقالوا تتأدى في البيت والاعتكاف يتأدى في البيت. وهذا كلام كما قلنا لأول مرة يقال في المسلمين، أول مرة يقال في المسلمين. نعم، فهو لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، الطاعة القرآن، الطاعة ذكر، الطاعة سبحانه وتعالى. ويفسده قوله تبارك وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. لكن هنا مسألة، هل يلزم للاعتكاف الصوم؟ الجواب من أهل العلم من قال يلزم له الصوم، لأن النبي اعتكف وهو صائم في العصر الأخير،
والقول الثاني لا يلزم الصوم، وهو القول الصحيح ما يلزم الصوم. وكون النبي اعتكف العصر في رمضان ليس لعلة الصوم، لكن لأن الصوم حاصل وواجب عليه في رمضان، لكنه اعتكف العشر الأخير التماسا ليلة القدر واجتهادا في التماسها، وليس أن الصوم هو العلة. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني نظرت أن أعتكف ليلة في الجارية، فقال أوفي بنذرك، ولم يقل صم صم. وهذا هو الصحيح أنه لا يلزم الصوم للاعتكاف، بل يصح من غير الاعتكاف ومن غير صوم. بناء عليه تأتي المسألة الأخرى، هل يصح الصوم في أقل من 10 أيام، في أقل من يوم وليلة؟ ما المدة؟ هل له مدة؟ أيضا خلاف بين أهل العلم. الاعتكاف هل يصح الاعتكاف في هل الاعتكاف في مدة؟ لا يصح إذا خالف المدة. منهم من قال أقل مدة الاعتكاف يوم وليلة، أقل مدة الاعتكاف يوم وليلة، فإذا كان يوم وليلة يعتكف، أقل من ذلك لا. وهذا لعل يميل إليه من رأى اشتراط الصوم، لأنه لا بد من صوم يوم، ولأن عمر قال ليلة. ومنهم من قال طالما أن الاعتكاف هو لزوم مسجد الإطاعة فإنه يصح لو كان أقل من الليلة، وكون عمر النبي قال له ذلك هذا دليل عليكم، وهو أنه إذا صح في اليوم والليلة فما المانع أن يصح في أقل، إنما هذا نذر نذره على وجه معين فتحقق. وهذا الصحيح أنه يصح أن يعتكف ولو جزء من النهار، ولا يلزم في ذلك ماذا؟ ولا يلزم في ذلك الصوم. وقد جاءت بعض الأثار عن الصحابة عند ابن أبي شيبة، منها ما ورد عن يعلى بن أمية أنه يقول لو مكثت ساعة لا اعتكفت، أو كما قال رضي الله عنه فرض بعض الأثار. وهذا هو الصحيح أنه يعتكف الجزء وينوي ذلك في ذلك الاعتكاف. نعم. من إيه؟ نقول الصوم من جهة أنواع أقسام، صوم السنة والعشر الأخير من رمضان، أقصد الاعتكاف أنواع اعتكاف السنة والعشر الأخير من رمضان، هذا أعلى السنة، والصيام المخصوص في العشر الأخير، فلا تعتكف في العشر الأول ولا في العشر الأواسط، إنما الاعتكاف تجعله في العشر الأخير من رمضان، هذا اعتكاف السنة المراغب فيه. عدا ذلك لو أن الإنسان اعتكف في ذلك فهو من جملة الأعمال المشروعة والمباحة، لكن ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في هذا العصر فقط يجعل أن اعتكاف السنة الذي ندعو إليه الأمة هو هذا الاعتكاف. أما عدا ذلك فلو اعتكف إنسان لا ننكر، يعني مثلا عصر الأول من ذي الحج قد يقول قائل أنا سأعتكفها من باب شدة الاجتهاد، نحن لا ندعو إلى مسألة اعتكاف، لكن لو اعتكف فهو من جملة الأعمال الصالحة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما من أعمال العمل الصالح فينا حب إلى الله عز وجل من هذه العشر، لكن لا تنسبها إلى السنة، يعني لا تقول هذا يسن الاعتكاف، يسن الاعتكاف وتنسب ذلك إلى السنة، كما إننا نقول لا نقول يسن الصيام وننسب ذلك إلى الصيام، لكنه من جملة الطاعات التي لو شهد الإنسان فيها فلا بأس ولا حرج ولا ينكر عليه. نعم. في نعم.
قال ابن رشد رحمه الله وأما زمن الاعتكاف فليس لأكثره عندهم حد واجب، وإن كان كلهم يختار العشر الأواخر من رمضان
تمام،
بل يجوز الدهر كله، إما مطلقا عند من لا يرى الصوم من شروطه، وإما ما عدا الأيام التي لا يجوز صومها عند من يرى الصوم من شروطه.
نعم.
وأما أقله فإنهم اختلفوا فيه، واختلفوا في الوقت الذي يدخل فيه المعتكف لاعتكافه والوقت الذي يخرج فيه منه. وأما أقل زمن الاعتكاف فعند الشافعي وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء أنه لا حد له.
يعني قالوا حتى لو ايه حتى لو جلس دقيقتين اي وقت. لكن البعض يرد هذا يقول لا الاعتكاف حينما يقول اعتكف فمعناه في العرف وفي الظاهر اعتكف مكث فيحتاج الى مكث. المكث هذا فيما يكون بما جرى به العرف، فمثلا لو اعتكف نصف ساعة أو الساعة أو كذا هذا قد يقال اعتكاف. أما المر بعضهم يرى أن لو مر فقط هو بيمر نوع اعتكاف ويمر نوع اعتكافا. نعم، والراجح أنه ما في حد يعني، لكن أنه مو يأتي اعتكاف، الاعتكاف هو اللزوم، فلو لزم حصل ذلك إن شاء الله. بين المغرب والعشاء نقول هذا، بين الظهر والعصر نقول هذا. نعم، لكن كل هذا كما قلنا على إباحة ذلك. نعم نعم، نعم، الذي عنده عمل ويخرج إليه ويعود موظف فهذا مأجور على وجوده، وهو إذا نوى الاعتكاف معتكف، لكن ليس اعتكاف السنة، ليس اعتكاف العشر، لأن البعض يرى أنه ماذا يقول أنا هنا لا يبطل اعتكاف لأنني خرجت للحاجة وأنا كنت أشترط. نقول لا، إنما إذا خرج للحاجة لا بأس، الحاجة طعام شراب جماع، ما لا ينافي في الاعتكاف، كأن يكون معتكف في مسجد جماعة ليس مسجد جمعة فيذهب ليصلي الجمعة ثم يعود هذا لا بأس، إنما يذهب إلى شغل 7 ساعات أو 8 ساعات أو يذهب إلى حقل يزرع أو يحصد أو كذا هذا يتنافى أصلا مع الاعتكاف، هذا يتنافى مع الاعتكاف. طيب نعم، قل نعم، لا قضاء حاجة، لا مو بجماعة، لا قضاء حاجة اللي هي طعام شراب، قضاء حاجة اللي هي في الخلاء. الخلاء ها ايش اللي عندك اسئلة؟
قال رجل بلغ من العمر 60 سنة ومات وما صام طوال حياته إلا أياما قلائل لا تتجاوز 50 يوما وهو كان مفرطا وأبناؤه فقراء فماذا يصنعون؟
إذا كان له ترك يطعم عنه منها، وإذا ما كان له ترك فلا يلزم الأولياء بشيء، لكن حسابه هو على الله لأنه آثم. نعم،
قال الذين يقولون بحرمة الذبيحة التي نسي أن يسمى عليها
لسه فاكر،
لماذا فرقنا في الناس في الجماع؟ ففي الذبيحة حرام أكلها وليست فيه وليس فيه إثم،
والله
وفي الجماع في رمضان نسيا
والله يا أخي ما فرقنا، ما فرقنا أبدا. هذا الذي يذبح ولم يسمي الله عز وجل ولا تؤكل ذبيحته على القول بعدم أكلها لم يؤخذ بالنسيان، لكن ما نوع المؤاخذة وما نوع رفع المؤاخذة؟ احنا ما قلنا في المحظورات هنا الآن، لما قلنا هذا لا يأثم، هو لا يأثم، لا يأثم من نتيجة ماذا؟ نتيجة النسيان، لكن ده متعلق بباب آخر وهو اشتراط الحل بماذا؟ بالتسمية. فإذا نسيت التسمية فمن ناحية لا تأثم، ومن ناحية لا تؤكل ذبيحتك، من ناحية لا تؤكل ذبيحتك، ومن ناحية لا تأثم. نعم،
يعني بقول إذن في الجماعة في رمضان نسيان نقول لا يأثم ويقضي،
لا يأثم وإيه؟
ويقضي.
ليه؟
كما قلنا في الذبيحة.
لا، لماذا؟ لأن الشارع ما علق الصيام على هذا، أنك في أكل الذبيحة في حل الذبيحة علق الذبيحة على التسمية، وأن التسمية هي المحلة له، هي المحلة له، لكن هذا محظور دخل في صيام، هذا المحظور دخل في الصيام وهو ناسي لا يترتب عليه أثاره، فهناك الشارع رتب أثارا على عدم التسمية وهو ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لكن هنا هل رتب مع النسيان أثرا؟ لم يرتب أثرا. نعم،
يسأل عن حكم الزينة من ورود وأوراق وفوانيس لدخول شهر رمضان.
هذه اختلف أهل العلم فيها نظرا لإيراد الحكم أو تعلق مورد الحكم، فمنهم من قال هي من قبيل العادات وبالتالي لا مانع، اعتاد الناس ذلك وليس من قبيل العبادات، ومنهم من قال هي من قبيل العبادات لأن الذي يفعل ذلك إنما يتعبد الله بهذا، حتى ولو قال أنا ما أتعبد، حتى لو قال عاد، لو قال عاد، لكن نسبة ذلك إلى رمضان إظهار هذا الإيه؟ يقول هذا شهر فاضل وكريم وكذا وأنا أريد يعني أن أظهر الفرح، وبينما إذن هذا معنى تعبدي وإن لم ونفيته أنت، فيقول بالمنح. والحقيقة هو متردد بين العادة والعبادة، وهو العبادة أقرب لهذا لا نراه، لا نراه. على الأقل أقل ما فيه أنه ما هكذا كان يستقبل السلف رمضان، واعتنى الناس بهذا الاستقبال وتركوا الاستقبال بماذا؟ بالدعاء والتعلم والطاعات وغير ذلك. فعلى الأقل ما كانوا يستقبلون رمضان بالأنوار والورود، إنما يستقبلون رمضان بالطاعات. نعم.
حكم صيام الشك لمن نظر صيام شعبان كله.
لمن نظر
صيام شعبان كله.
أنا ما أدري هو في إيه، في إيه الإشكالية في الشك ديت؟ هو بصوم شعبان كله، صوم شعبان كله، ما عندي يوم شك، هذا ما في شك، ما في شك إن ما في شك، ما في شك إن ما في صيام شك. هذا الشك الذي قالوا بعض العلماء مسألة الاحتياط إذا حصل غيم، إنما النبي ما قال هذا. النبي قال لكم فإذا غمي عليكم فأتم عدة شعبان 30 يوم، من أتى هذا اليوم؟ هذا يوم ما عندي، ما يتعلق بالحكم، إنما الحكم ماذا؟ إذا رأينا الهلال صمنا، إذا ما رأينا الهلال أفطر. طيب لو كان نذر صيام شعبان، هذا من شعبان قطعا. نعم.
يقول نذر ثم عجز فكفر ثم أصبح قادرا بعد ذلك، هل يلزمه الوفاء؟
نعم يلزمه الوفاء، لأن هذا الأصل. بس كيف يعني يعجز ثم يقدر بعد ذلك؟ إذا كان مثلا مريض مرضا ممكن، إذا حسب الطاعة يعني. نعم.
النية في الصيام الست من شوال تكون قبل صيام رمضان، أي قبل صيام رمضان أنوي أن أصوم أيضا.
لا لا، ما
ستة من شوال
ما يلزم، ما يلزم أن تكون نية الصيام الست من شوال قبل رمضان، ما يلزم. نعم، إنما تنشئها لو أنشأتها عادي ما في مشكلة. اللي هو إيه؟ كفارة إيه؟ وثم قدر، وكان قضاء كفار العجز ثم قدر، بقي الأمر في ذمته لأنه قدر، لأن كانت الكفارة لكوني عاجزة. ما احنا نقول لك ثم قدر، وكان قد نوى صيام الظهر فليعود إلى هذا، إلى صيام الظهر. نعم، بخلاف النذر لو كان مؤقتا، لو مؤقت فات وقته خلاص، لكن لو دائم يقول هذا ما بقيت يبقى في ذمتي، ما بقي لأنه قدر. نعم.
يسأل عن صيام الست من شوال قبل قضاء رمضان، هل يجوز ذلك؟
قلنا 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 بأنه لابد أن يقضى رمضان أول. نعم.
ماذا يقصدون بقولهم معلوم من الدين بالضرورة في رفع العذر؟ آخر سؤال.
معلوم من الدين بالضرورة، مش معلوم عندك بالضرورة، معلوم من الدين، الدين معلوم منه بالضرورة، يعني وجوب الصلاة وجوب الصوم وجوب الزكاة وجوب كذا، دي إذا نظرت إلى الأدلة إذا هي أظهر ما يكون معلوم من الدين بالضرورة. لكن لك أنت معلوم، لك أنت معلوم لك من الدين ولا معلوم من الدين؟ فإذا نفرق بين كون الشيء من الدين معلوم بالضرورة شيء يعني ما يحتاج إلى نظر، معلوم هذا من الدين دليل ظاهر، إنما معلوم لك قد تجهل. حديث حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة، إذا ممكن يأتي هذا. نعم.
هل المباشرة دون جماعة تفسد الاعتكاف؟
نعم،
مباشرة دون جماعة تفسد الاعتكاف،
محمولة على الجماعة، ولا تباشرون وأنتم عاكفون على الجماعة. نعم، وده وعي طبعا على الكمال وكذا، لكن لا يفسده إلا الجماعة، والله أعلم. نكمل بعد الظهر إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.